الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين وبعد. فلقد انتهينا من الأدلة المختلف فيها، وكان آخر الكلام بخصوص هذه الأدلة هو الكلام على المصلحة المرسلة. ثم يأتي الفصل الرابع، وجعله المؤلف يدور حول، وهو ترتيب جيد يعني، بعد أن تكلم عن الأدلة الشرعية ثم تكلم عن الأدلة المتفق عليها وتكلم عن الأدلة المختلف فيها، يأتي في الفصل الرابع ليتحدث عن النسخ والتعارض والترجيح وترتيب الأدلة. يعني هذا أمر له علاقة، وعلاقته وطيدة بالكلام عما سبق. يعني هو يتحدث عن أدلة الأحكام ووجه دلالتها، هذا هو تعريف أصول الفقه الذي ارتضيناه. فإذا إذا كان أدلة الأحكام كتاب السنة والكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها، ثم ما الحكم إذا تعارضت هذه الأدلة؟ ماذا نقدم؟ فتكلم عن ترتيب الأدلة، وتكلم عن الراجح والمرجوح في مبحث خاص بالترجيح إذا حدث تعارض، وتحدث عن النسخ، مع أن البعض يدرس النسخ مع دليل الكتاب، يدرس النسخ مع القرآن. واخدين بالكم في كثير من كتب أصول الفقه يأتون بالنسخ مع القرآن، لأن القرآن قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. إذا النسخ يذكرونه في الكلام على الدليل الأول القرآن الكريم، لكنه هنا جعل النسخ مع التعارض، تعارض الأدلة مع الترجيح بين الأدلة مع ترتيب الأدلة، كل ذلك جعله في فصل يعقب الايه الكلام عن الأدلة جميعها. فقال النسخ والتعارض والترجيح وترتيب الأدلة، وفي هذا الفصل أربعة مباحث: المبحث الأول النسخ، المبحث الثاني التعارض، المبحث الثالث الترجيح، المبحث الرابع ترتيب الأدلة. المبحث الأول النسخ، وفي هذا المبحث خمس مسائل: المسألة الأولى تعريف النسخ، المسألة الثانية شروط النسخ، المسألة الثالثة حكم النسخ والحكمة منه، حكم والحكمة منه، المسألة الرابعة أقسام النسخ، المسألة الخامسة الزيادة على النص، ولماذا جعل الزيادة على النص مع النسخ؟ لأن الأحناف يقولون إن الزيادة على النص تعد نسخا، ولذلك ردوا الأحاديث الأحادية التي فيها زيادة على النص، كالعمل باليمين والشاهد حينما لا يوجد في المسألة إلا شاهد واحد، فاليمين مع الشاهد الواحد، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا به لأنهم اعتبروه زيادة على النص، فاعتبروه ناسخا للنص القرآني. فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فردوا هذا الحديث، وكذلك ردوا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تغريب الزاني البكر، لأنه زيادة على النص القرآني في قول الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فاعتبروا أن هذا زيادة على النص، والزيادة على النص عندهم نسخ، يعد نسخا. ولذلك كان من يعني الترتيب الطيب في الكتاب أن يجعل الزيادة على النص في داخل مباحث الايه النسخ. واضح الكلام؟ المسألة الأولى تعريف النسخ، تعريف النسخ. يقول النسخ لغة، دائما العلماء لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فدائما يذكرون معنى الكلمة لغة، ثم بعد ذلك ينظرون إلى الشرع هل خصصها أم زاد عليها أم قيدها أم فيذكرون في الأول المصطلح اللغوي، النسخ لغة النقل، يقال نسخت الكتاب أي نقلته؟ يقولون وهذا الكلام هو نقله من المصباح المنير. قال النسخ لغة النقل. يقال نسخت الكتاب أي نقلته، ولكن هذا المثال ليس النقل فيه نقلا حقيقيا، لأن ما في الكتاب المنقول منه لم ينقل بالكلية، وإنما نقل إيه؟ شبهه كده ولا لا؟ وإنما نقلت صورته، نقلت صورته منه في الكتاب الثاني، مش كده ولا لا؟ نقلت صورته، صورة نقلت فقط. يعني أنت لو جبت الكتاب ده ونقلت ما فيه إلى كتاب، نقول نسخنا الكتاب، نقلنا اللي فيه، لكنه باق كما هو، فالذي نقلناه إيه؟ صورة، مش كده ولا لا؟ فهذا ليس نقلا إيه؟ حقيقيا. ولذلك قال ابن قدامة في روضة الناظر ما يشبه النقل، لأنه ليس نقلا على الحقيقة، وإنما هو إيه؟ ما يشبه النقل، لأنك نقلت صورة ما في الكتاب. والنسخ الإزالة، النسخ في اللغة يأتي بمعنى الإزالة. يقال نسخت الشمس الظل أي أزالته، نسخت الشمس الظل أي أزالته. ويقولون نسخت الريح الأثر، فالريح لما بتأتي بتنسخ الأثر، يعني بتعفي عليه فتزيله، فلا يوجد الأثر الموجود على أثر الأقدام على الإيه؟ على الرمال أو على التراب، لأن الريح قد طمست وأزالت ونسخت هذه المعالم. وفي اصطلاح المتقدمين عند السلف معناه البيان، وهذا أمر مهم جدا، لأنك لو لم تستطع أن تفرق بين المصطلحات ستقع في خطأ جسيم حينما تقوم بتفسير أقوال السلف بغير ما يقصدون وبغير مصطلحاتهم. أنت حينما تقرأ كتابا من كتب السلف أو تقرأ ما نقل عن السلف ويقولون هذه الآية منسوخة، فأنت عارف أن النسخ بمعنى الإزالة، إزالة الحكم كلية، رفع الحكم بدليل إيه؟ شرعي متأخر، رفع الحكم الذي ثبت بدليل شرعي متقدم بدليل إيه؟ شرعي متأخر، فتظن أن هذا هو مقصودهم، وهذا خطأ جسيم، لأن النسخ عند السلف يأخذونه بمعنى أعم وهو البيان. أي بيان؟ بيان المجمل، يقول لو جاءت الآية مجملة وجاءت آية تبينها يقولون نسختها، آية جاءت عامة وجاءت آيات تخصصها يقولون نسختها، آية مطلقة وجاءت آيات تقيدها يقولون نسختها. فالنسخ عندهم أعم، ولذلك من يقرأ يقع في مصيبة. ولذلك أنت لما تيجي تقرأ في بعض الأثار والأخبار أن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه مر برجل يقص أو يدرس للناس، قال يا هذا أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا، فنهاه وزجره ونهاه عن يتكلم في دين الله عز وجل إلا إن علم الناسخ والمنسوخ. إذا بحثنا وجدنا أن الناسخ والمنسوخ بمعنى الأصولي الآيات قليلة جدا التي نسخت، والأحاديث المنسوخة قليلة جدا، فهل هذا يستحق أن يمنع الإنسان من الكلام في دين الله إلا إذا علم المنسوخ، مع أن المنسوخ قليل جدا، مع أن المتكلم لن يتكلم في الأحكام، وهذا الرجل كان يتكلم في القصص، لكن المقصود أعم. يعني علي بن أبي طالب حينما يتكلم عن النسخ أو السلف عموما ويقولون إنه لا يجوز أن يتكلم في دين الله إلا من علم النسخ، يقصدون النسخ بمعناه الإيه؟ العام، تبيين المجمل وتخصيص العام، واخدين بالكم، وتقييد المطلق، كل أنواع البيان تسمى نسخ. ولذلك لو فهمنا أن النسخ بهذا المعنى، لو فهمنا أن النسخ عند السلف بهذا المعنى اللي هو البيان، حينئذ نعلم أنه لا يجوز الإنسان أن يتكلم في دين الله إلا إذا علم النسخ، لأن النسخ بمعنى الإيه؟ البيان. فإن لم يكن على علم بالبيان فكيف يتكلم في دين الله عز وجل؟ واضحة المسألة؟ قد يقول قائل إيه ده؟ هو تخصيص العام ده، مش هم نعرف العام الأول من الخاص، وفي ناس بتتكلم في الدين مش عارفة العام الخاص، وفي ناس بتتكلم في الدين مش عارفة المحكم المتشابه، وفي ناس بتتكلم في الدين مش عارفة يعني مطلق وإيه مقيد، واخدين بالكم ولا لأ؟ طيب إذا كانوا مش عارفين اللفظ العام والخاص، واللفظ متى يكون اللفظ عاما ومتى يكون خاصا ومتى يكون مطلقا ومتى يكون مقيدا، طب ماذا كيف يتكلم الإنسان في دين الله عز وجل. يقول: وفي اصطلاح المتقدمين يعني السلف معناه البيان، معنى النسخ البيان، فيشمل تخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل ورفع الحكم بجملته، وهو ما يعرف عند المتأخرين بالنسخ. يبقى كلمة النسخ تشمل كل المعاني دي، وتشمل كذلك ماذا؟ النسخ بالمعنى عند المتأخرين. واضح الكلام؟ قال ابن القيم رحمه الله: قلت، ده كلام ابن القيم هو الذي يقول قلت، يقول: مراده ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة، وهو اصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. يبقى كل ده اسمه نسخ عند السلف. عرفت بقى ان النسخ مهم ولا لا؟ يبقى السلف لما يحذروا المتكلمين في دين الله الا يتكلموا الا اذا علموا النسخ، يعني علموا دلالات الالفاظ وعلموا كيفية التعامل مع النصوص، اللي هو ما يسمى بتفسير النصوص، كيفية تفسير النصوص. واصاب الدكتور محمد اديب صالح حينما الف كتابه، وكان اطروحة للدكتوراه في مصر هنا، حينما سمى كتابه تفسير النصوص. وانت حينما تقرأ العنوان تستغرب يعني ايه تفسير النصوص، فاذا دخلت وقرأت الكتاب وجدته يتحدث عن ايه؟ وجه الدلالة في هذه النصوص، فيتكلم عن العموم والخصوص والاطلاق والتقييد، ويتكلم عن البيان والاجمال، ويتكلم عن كل هذه الامور والدلالات والفحوى وما شاكل ذلك. واضح؟ يقول: فالنسخ عندهم وفي لسانهم، لسان السلف، هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بامر خارج عنه. بيان المراد يعني حينما يبينون المراد بغير اللفظ المذكور في الآية أو في الحديث، بل يبينونه بأمر خارج عنه، يبينون المراد بغير اللفظ الوارد في النص بل بأمر خارج عنه، وهذا هو النسخ عندهم. قال: ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر. يبقى من تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالات. هذه الإشكالات ما الذي أوجبها؟ أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر. وذلك أخطر شيء عدم فهم المصطلح، لأنك لا تفهم المصطلح الذي أتكلم به، فحينئذ تنزل كلامي على غير وجهي، وأنا لا أفهم، لأن المصطلح هذا زي اللغة، نوع من أنواع الكلام والبيان. يعني أنا لو لم أعرف لغتك، اللغة التي تتكلم بها، كيف أفهم مرادك؟ فإن كنت أنت رجل عربي ولكن لك اصطلاح خاص وعادة معينة في الكلام، كما قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالإيه؟ العرف، عرف كل أصحاب مهنة. لما تجلس مع أصحاب كل مهنة تجد لهم أعراف معينة، تجد لهم أعرافا معينة، فهذا يطلق على شيء معين كذا، وده يطلق على الشيء كذا. لو لم تفهم مراداتهم من مصطلحاتهم أخطأت فهم كلامهم. واخدين بالكم ولا لا؟ وذلك يجب عليك يعني أنت حينما تقرأ في كتب اللغة تعرف مصطلحات أهل اللغة، تقرأ في كتب مصطلح الحديث تعرف مصطلحات أهل الحديث، تقرأ في كتب الأصول تعرف مصطلحات أهل الأصول، قرأت في المنطق تعرف اصطلاحات اهل المنطق، قرأت في التفسير تعرف اصطلاحات اهل التفسير، واحيانا تكون اللفظة هي هي ولكن عند كل قوم وعند كل طائفة من اهل العلم لها ايه؟ معنى غير المعنى الايه؟ الايه؟ الاخر الموجود عند الاخر. يقول: ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالات أوجبها، أوجب هذه الإشكالات حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر يرحمك الله. والنسخ في اصطلاح المتأخرين ده بقى اللي هنتكلم فيه، رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخن عنه. هذه الجملة أرى فيها يعني شيئا من العلم، يعني أنا آسف مع احترامنا للعلماء، لكنها الجملة فيها بعض القلق، صعبة على إن الواحد يفهمها. يعني رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخن عنه، بخطاب متقدم بخطاب متراخن عنه. كلمة بخطاب متقدم متعلقة بكلمة الثابت، وكلمة بخطاب متراخن عنه متعلقة بكلمة رفعه. مركزين؟ بصوا للجملة قدام عينيكم ما تبصوليش. يبقى رفع الحكم الثابت الذي ثبت، ثبت بماذا؟ بخطاب متقدم. ليه قال كده؟ ثبت بخطاب لأن الذي يثبت بغير الخطاب المتقدم يكون قد ثبت بماذا؟ بالبراءة الأصلية. البراءة الأصلية ده حكم عقلي مش كده ولا لا؟ يبقى مش خطاب متقدم. فلو جئنا على أي حكم جديد، أي حكم هيكون حينئذ كأنه نسخ، لأنه هتقول رفع الحكم الثابت دي إيه؟ بالدليل العقلي اللي هو البراءة الأصلية بخطاب متراخن عنه. يبقى الخطاب المتراخي رفع البراءة الأصلية، يبقى كل حكم نسخ، وهذا لا يقول به قائل مش كده ولا لا؟ فقالوا رفع الحكم، اشترطوا رفع الحكم بإيه؟ الحكم الذي ثبت، ثبت بإيه؟ شرط بخطاب متقدم. رفع بإيه بقى؟ بخطاب متأخر. يبقى نقول كلمة بخطاب متقدم متعلقة بكلمة الثابت، وبخطاب متراخن عنه متعلقة بكلمة ايه؟ رفع. واضح الكلام؟ الكلام واضح يا اخوانا؟ كويس. او يقال رفع الحكم الشرعي بخطاب متراخن، لان الحكم الثابت بخطاب متقدم انما هو الحكم الشرعي. لما نقول رفع الحكم الشرعي، طالما قلنا الحكم الشرعي ما احتاجناش نقول الثابت بخطاب متقدم، لانه طالما شرعي مش عقلي، لان البراءة الاصلية حكم عقلي مش كده ولا لا؟ لان ما ثبتش عندي نص فيها. يبقى رفع الحكم، يبقى الحكم الذي شرعه الله، ولن يشرعه الا على في كتابي او على لسان رسولي عليه الصلاة والسلام. رفع الحكم الذي ثبت بالشرع، رفعه بخطاب متراخي. قال فسر بقى وقال لان الحكم الثابت بخطاب متقدم تفسيره ايه؟ انما هو الحكم الشرعي. وضحت المسألة ولا لا؟ يعني هو شال كلمة الحكم الثابت بخطاب متقدم وحط مكانها الحكم الايه؟ الشرعي. او شال كلمة الثابت بخطاب متقدم وحط مكانها ايه؟ الشرعي. بس لفظة واحدة، الشرعي تساوي الثابت بخطاب متقدم. الكلام ده واضح ولا انجليزي؟ واضح. كويس بقى. اعلم ان النسخ جاء في القرآن الكريم بالثلاث معاني. القرآن ذكر فيه النسخ بثلاث معاني. المعنى اللغوي اللي هو الرفع والابطال من غير تعويض شيء عن المنسوخ. الرفع والابطال يرفع الشيء ويبطله ويزيله، ده معنى في اللغة، حتى ولو لم يعوض بشيء، كما قال في سورة الحج فينسخ الله ما يلقي الشيطان. النسخ هنا الإزالة، إلا القند الشيطان في النفوس نسخه الله مش كده؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. يبقى ما ألقاه الشيطان نسخه الله. هل لما نسخه، نسخه بمعنى رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب لا، دينا بمعنى هذه الأشياء التلبسات الشيطانية أزالها الله. هل أزاله أتى بشيء؟ أبدا. وإنما نقول جاء في سورة الحج بالمعنى اللغوي اللي هو الرفع والإزالة والإبطال من غير تعويض بشيء جديد، وإنما هو نسخه وأزاله وأبطله. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أبطل ما يلقي الشيطان في القلوب. وجاء كذلك لفظة النسخ في القرآن بالمعنى الشرعي، وهو رفع حكم شرعي بخطاب جديد، وذلك في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسئها، ما ننسخ من آية أو ننسئها، وفي قراءة أو ننسها، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. يبقى ده المعنى الثاني اللي بقى المعنى النسخ الاصطلاحي. وجاء كذلك بمعنى نسخ الكتاب اللي هو نقل الكتاب من نسخة لنسخة، كما في قول وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وفي نسختها، وجاء في قول إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الملائكة كانت بتنقل من اللوح المحفوظ في صحف الأعمال، واخدين بالكم ولا لا؟ إنا كنا نستنسخ، ننقل من نسخة يعمل نسخ، الملائكة بتكتبها من النسخة من الأصل اللي هو الايه؟ اللوح المحفوظ. يمحو الله ما يشاء ويثبته عنده أم الكتاب، واخدين بالكم؟ قال وقد اشتمل هذا التعريف على القيود الآتية. التعريف اللي هو رفع الحكم الشرعي بخطاب متراخم، اشتمل على القيود الآتية. هنا يشرح التعريف، القيود دي لو فهمناها نفهم حقيقة الايه؟ النسخ الشرعي الاصطلاحي عند الأصوليين، ليس بالمعنى العام الموجود عند سلف الأمة. واضح الكلام؟ يقول اشتمل هذا التعريف، وقد اشتمل هذا التعريف على القيود الآتية. الأول، أن النسخ رفع لأصل الحكم وجملته، رفع الأصلي وجملته مش لجزء منه، لأنه لو كان لجزء منه يبقى تخصيص للعموم، مش كده ولا لا؟ يعني لما ربنا يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المطلقات جمع مؤنث سالم يفيد العموم، مش كده ولا لا؟ فلما يقول وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يبقى أنا نقول المطلقات غير الحوامل، مش كده ولا لا؟ ولما يقول يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات، يعني تزوجتمهن، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يبقى فهم من المطلقات المدخول بهن، مش كده ولا لا؟ في سورة البقرة، يبقى آية البقرة بتتكلم عن العدة الثلاث قروء المقصود بها ايه؟ المطلقات المدخول بهن، بدليل انه اخرج غير المدخول بهن في سورة الاحزاب. ولما يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحض، يبقى كلمة المطلقات هنا في سورة البقرة ذوات الاقراء، ها؟ يبقى اشترط ان تكون ايه؟ بالغة، واشترط ان تكون غير يائس، مش كده ولا لا؟ واشترط ان تكون غير حامل، واشترط ان يكون مدخول ايه؟ بها. اذا هنا هذا نسخ، مع ان قوله والمطلقات كل مطلقه ثم استثنى، هذه الاستثناءات تخصيص ولا نسخ؟ مع انها لو جيت تحقق المساله تجد ايه؟ كل جزء نسخ ازيل، لكنه يعد ايه؟ تخصيص، مش كده؟ ولذلك قال النسخ رفع لاصل الحكم، الغاء للحكم كله، رفع لاصل الحكم وجملته، جملته كله ما يخصص منه ويبقى بعضه، واخدين بالكم ولا لا؟ وذلك كما يقول الرسول عليه الصلاه والسلام قل لا اجد فيما اوحي قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون، هذا من اساليب الايه؟ حصر القصر، مش كده ولا لا؟ طيب كويس، يبقى هنا حصر المحرمات في هذه المذكورات، معنى ذلك ان الحمار الاهلي جائز ولا غير جائز؟ جائز. فلما يجي الرسول عليه الصلاه والسلام يحرم لحم الحمار الاهلي كما في غزوه خيبر، يبقى هذا تخصيص ولا نسخ؟ تخصيص، مش كده ولا لا؟ تخصيص للمفهوم، تخصيص لعموم المفهوم، مش كده ولا لا؟ طيب لما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول انه محرم كل ذي ناب من السباع ليس مذكورا في الآية، اما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وكل ذي مخلب من الطير زي النسور والصقور وغيرها، يبقى هنا ايه؟ حرمها ام لا؟ مع انه ليس، مع ان عمو المفهوم عام، من كل شيء عدا هذه الايه؟ المذكورات باسلوب القصر والحصر، مش كده ولا لا؟ وكذلك جاء باسلوب اخر انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله. يبقى عندي هنا تخصيصات دي ولا نسخ؟ تخصيصات ممكن تكون نسخ بالمعنى السلفي القديم، لكن على اصطلاح اهل الاصول في بعض الناس يقول لك الله، طب واحنا دلوقتي في حاجه، هو احنا مش سلفيين؟ ما ناخد بمصطلحات السلف يا اخواننا. لا مشاحه في الاصطلاح، ولابد ان احنا نتكلم مع اهل الفقه واهل التفسير واهل العلوم دي بايه؟ بمصطلحاتي. لكن انت قلت انا راجل سلفي افهم المصطلح بهذا الاسلوب، يبقى تفسر كلام كل العلماء على ايه؟ على غير ما يقصدون، وهتبدع الناس وهتكفرهم وتقع في ضلال مبين. مامور ان تاخذ العفو وامر بالايه؟ بالعرف. عرف كل حرفه وعرف كل صناعه وعرف كل فن وعرف كل علم، واضح ولا لا؟ فذلك انت لما بتاتي تدرس اللغه العربيه وتقول الجمله مبتدا وخبر واسم وكذا، هل هذا الكلام كان يتكلم به السلف؟ هذا كلام حادث. حدث لماذا؟ من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، ما دام من باب المصلحه المرسله. واخدين بالكم ولا؟ من باب مصالح المرسله، وضع كتب العلم، وضع لغه العرب، تقعيد لغه العرب، كل ده من المصالح المرسله. نقول: وقد اشتمل هذا التعريف على القيود الاتيه: الاول ان النسخ رفع لاصل الحكم وجملته كله، لا يبقى منه شيء، لو بقي منه شيء بقى ايه؟ تخصيص. قال: بحيث يبقى الحكم بمنزلة ما لم يشرع البتة، كأنه غير موجود، وليس تقييدا او استثناء او تخصيصا. فالتخصيص تخصيص، والاستثناء استثناء، والتقييد تقييد، لا يقال عليه بقى نسخ. بالنسبة لمصطلح النسخ عند مين؟ عند العلماء والمتأخرين. الثاني، القيد الثاني، ان النسخ رفع للحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم، وليس رفعا لحكم البراءة الأصلية الثابت بدليل العقل، كإيجاب الصلاة فإنه رافع لحكم البراءة الأصلية وهو عدم وجوبها، فهذا لا يسمى نسخا. يعني أنا لما أجي دلوقتي وأقول الربا قبل أن يحرم كان حلالا أم حراما؟ كان على البراءة الأصلية، الناس لا تعاقب لو أكلت الربا، واضح؟ فهذا هذه الإباحة كانت ثابتة بدليل شرعي متقدم ولا ثابتة بالأصل البراءة الأصلية؟ مش كده؟ إبراء الذمة من الإيه؟ من أن يكلف الإنسان بحرمة هذا الشيء. هذا الحكم، حكم الربا قبل نزول تحريم الربا كان حلالا، هذا ثبت بماذا؟ بالبراءة الأصلية، دليل عقلي مش دليل شرعي. فحينما يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، حينما يأمر الله وينهى عن أكل الربا ويحرم الربا، فقول: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، هل هذا نسخ الإباحة التي كانت ثابتة بدليل العقل؟ لا طبعا، ده حكم جديد مستأنف، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قبل أن يوجب رب العالمين الصلاة أو الحج أو كذا أو كذا، لم تكن الذمة مشغولة بهذه الأحكام. فلما أن جاء الحكم هل نسخ ما ثبت بالبراءة الأصلية؟ لا، وإنما ده حكم مستأنف جديد، واخدين بالكم؟ فهذا لا يسمى نسخا. الثالث، القيد الثالث، أن النسخ رفع للحكم الشرعي بخطاب شرعي ثاني، وهذا احتراز عما رفع بغير خطاب، كزوال الحكم الشرعي بالموت او الجنون ونحو ذلك، واشترطنا انه يزول بخطاب شرعي متاخر. يعني الوقت ثبت، ثبت في حقيقة الصلاة وفي حق كل المسلمين، وثبتت جميع الاحكام، هي ثابتة غير منسوخة. واحد الان يجي علمنا انه جن هذا الانسان، النساء ما حدش يتكلم يا اخوات، فلما يجي الشرع الان ويحرم على الانسان يوجب عليك الصلاه ويوجب كذا، فجاء انسان جن اصيب بالجنون، هل هذا الانسان المجنون رفعت الصلاه في حقه ولا ما زال مكلفا بها؟ لا، رفعت خلاص، رفع الحكم الشرعي بالنسبه له، كل الاحكام الشرعيه رفعت بالنسبه له. ليه؟ لان القلم مرفوع عنه. فهل هذا بدليل نقول نسخت الصلاه؟ لا، ما نسختش الصلاه في حقه، وإنما رفع الحكم ليس بخطاب شرعي متأخر، وإنما نظرا لأنه أصبح غير مكلف. واضح الكلام؟ أصبح هو غير مكلف. كذلك مثلا على سبيل المثال، مأمور الإنسان أن يغسل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إيه؟ وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إنسان قطعت إيده أو قطعت رجله هيبقى مكلف بغسل إيدين ورجلين؟ لا. هل هذا نسخ في حقي أم لعدم وجود المحل؟ لعدم وجود المحل فما يسماش نسخ. متى يسمى نسخا؟ إذا كان بخطاب يبقى رفع الحكم الشرعي بحكم بدليل آخر، دليل يزيل دليل شرعي. واخدين بالكم؟ مش لفقدان المحل أو لجنون الإنسان. واضح الكلام؟ الرابع، يبقى كل ده القيود دي موجودة من التعريف، خلي بالكم. الرابع أن النسخ رفع بخطاب شرعي ثان متراخ عن الخطاب الأول. متراخي، لأنه لو مش متراخي معاه هذا بيان، هذا تخصيص للعموم أو تقييد للإطلاق، لما يقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت، يبقى كل الناس، على الناس، كل الناس مفروض عليها الحج. في نفس الآية ليه؟ من استطاع إليه سبيلا. هذا بدل، فهنا بين المبدل منه. ولله على الناس، أنهي ناس؟ ولله على من استطاع إلى الحج سبيلا، حج بيت الله الحرام. يبقى ده مفسر لي ومبين لي، مش كده ولا لا؟ فقال الرابع أن النسخ رفع بخطاب شرعي ثان متراخ عن الخطاب الأول. أما إذا اتصل الخطاب الثاني بالخطاب الأول ولم يتراخ عنه، التراخي يعني في الزمن بعد فترة، فإنه يكون تخصيصا له وبيانا ولا يكون نسخا، كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع إليه سبيلا ده بدل البعض من الكل، مش كده ولا لا؟ ده بدل بعض من الكل، وهو رفع حكم وجوب الحج عن غير المستطيع، فلما كان متصلا به لم يكن نسخا، مش كده ولا لا؟ قال المؤلف فالتقييد بالمستطيع ليس نسخا. ليه؟ قال فالتقييد بالمستطيع ليس نسخا لوجوب الحج على الناس المستطيع منهم وغير المستطيع، انما هو استثناء وتخصيص. واضح؟ قال وهذه القيود الأربعة يعني ان وجدت حقيقة النسخ ومعناه، اما اذا اختل شيء من هذه القيود فان حقيقة النسخ ترتفع. اذا اختل شيء من، مش كل القيود تختل، لا، قيد واحد بس من الأربعة يختل حقيقة النسخ ترتفع، ويحل محلها شيء آخر، إما التخصيص، وإما المد بالجنون، وإما لفقدان المحل، وإما أو ما ثبت بالبراءة الإيه الأصلية في الأول إلى آخره، القيود الإيه الأربعة. واخدين بالكم؟ وهذه القيود إن وجدت حقيقة النسخ ومعناه. أما إذا اختل شيء من هذه القيود فإن حقيقة النسخ ترتفع، وهذه الحالة إما أن تكون تقييدا وبيانا، إمتى تكون تقييدا وبيانا؟ وذلك إذا لم يرفع، أي عيد الكلام ده مترتب على ما سبق، مش كلام جديد، بيقول لك لو وجدت هذه القيود الأربعة وجدت حقيقة النسخ ومعناه، لو اختل واحد منها بس هترتفع حقيقة النسخ، وهيذكر الأمثال على ما سبق ويجعلهم أربع حالات زي الأربع قيود. واضح؟ يبقى الاربع حالات دي تفسير وشرح للاربع قيود السابقة لو فقدنا اي واحد منها. فيقول اما ان تكون تقييدا وبيانا، وذلك اذا لم يرفع اصل الحكم وجملته، بل رفع بعضه او تغيرت صفته بزيادة شرط او قيد اموان او مانع. هذا الكلام يرد الى الاول، ان النسخ رفع لاصل الحكم وجملته بحيث يبقى الحكم بمنزلة ما لم يشرع البتة وليس تقييدا او استثناء او تخصيصا. واضح؟ اثنين، او حكما جديدا، وذلك اذا لم يكن المرفوع حكما شرعيا بل كان المرفوع حكم البراءة الاصلية، يبقى مش نسخ. يعني لما يكون البراءة الاصلية ثابت بها شيء، زي مثلا ثابت بها حل الربا، فلما يأتي تحريم الربا يبقى نسخ للبراءة لما ثبت بالبراءة الاصلية ولا حكم جديد؟ قال او حكما جديدا. امتى يبقى حكم جديد؟ وذلك اذا لم يكن المرفوع حكما شرعيا بل كان المرفوع حكم البراءة الاصلية. ثالثا، او اسقاط والغاء، امتى يبقى اسقاط والغاء؟ اسقاط والغاء لما نقول ان الانسان اصيب بالجنون، يبقى اسقط في حقه او الغي الحكم في حقه، ولكن ليس بنسخ او لفقدان المحل عندما انقطعت يده فلم يؤمر بغسل اليد غير الموجودة، او اسقاطا والغاء، وذلك اذا ارتفع الحكم بدون خطاب انسان بل ارتفع بسبب الموت ونحوه. واحد مات مش مكلف، لم ينسخ الحكم في حقه، وانما اللي نسخ ايه؟ مفيش نسخ خاص ده، هو اللي مات، يبقى ده اسقط الحكم والغي في حقه لانه غير موجود، او رجل جن. واضح الكلام؟ او بيانا وتخصيصا مثل من استطاع اليه سبيلا، وذلك اذا لم يحصل التراخي بين الخطابين بل كان متصلين. يبقى عرفتم الان ان الاخير دول مرتبطين بالاربعه السابقين، مش شيء جديد، ده هم معاهم، يعني انت ممكن تكتب كل واحده امام الايه الاخرى. واضح الكلام؟ المساله الثانيه، شروط اذا عرفنا حقيقه النسخ. من اين عرفنا حقيقه النسخ؟ من التعريف والقيود وشرحها فعرفنا حقيقه النسخ. طيب بعد معرفتنا بحقيقة النسخ، ما هي شروط النسخ؟ قال يشترط في صحة النسخ الشروط الآتية. يشترط في صحة النسخ الشروط الآتية. الشرط الأول أن توجد حقيقة النسخ ومعناه. متى توجد حقيقة النسخ ومعناه؟ قال وقد تقدم بيان ذلك في المسألة السابقة، عرفنا لو تحققت الشروط. فإن تحققت الشروط، إن تحققت القيود الموجودة في التعريف، فإن تحققت القيود الموجودة في التعريف وجدت حقيقة وماهية الإيه؟ النسخ. الشرط الثاني أن يكون الناسخ وحيا من كتاب أو سنة، وهذا أيضا معروف من القيود السابقة. قال والدليل على ذلك قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا، تتلى على مين؟ على الكفار مكة. آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل، قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي، ربنا يأمر ويقول له، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يعني معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يأتي بآية مكان آية أخرى، حكم مكان حكم آخر من عند نفسه، وإنما بأمر الله عز وجل. واخدين بالكم؟ واضح؟ وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت إيه؟ مفتر، يعني مفتري. واخدين بالكم؟ يبقى معنى كده وإذا بدلنا آية، من الذي يبدل؟ رب العالمين. الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. وبذلك يعلم أن النسخ بمجرد الإجماع لا يجوز. هل الإجماع ينسخ؟ لا. أن النسخ بمجرد، لماذا لا ينسخ الإجماع؟ لأن النسخ لابد وأن يكون بنص. النسخ لابد وأن يكون بنص. أضف إلى ذلك أن النصوص قد انقطعت بموت النبي عليه الصلاة والسلام، والتشريع انقطع بموت الرسول عليه الصلاة والسلام، فالإجماع كاشف عن الحكم ولا منشئ للحكم؟ الإجماع لا ينشئ حكما، الإجماع وذلك لابد أن يستدل الإجماع بدليل، المجمعون لابد أن يستدلوا بدليل من الكتاب أو السنة. وإذا الإجماع كاشف عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وليس بمنشئ للحكم. يقول إن النسخ بمجرد الإجماع لا يجوز، فإن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا في إجماع في عصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما ينفعش السبب، لأنه من الممكن أن يأتي تشريع جديد، فإن أتى التشريع الجديد قد يخالف الإجماع، فالإجماع لا يجوز إلا بعد موت مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد وفاته ينقطع النسخ لأنه تشريع ولا تشريع البت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وإذا وجد في كلام العلماء أن الإجماع نسخ نصا، لما يأتي بعض العلماء يقولون هذا النص منسوخ بالإجماع، هل الإجماع هو الذي نسخ؟ ابدا، الاجماع ما نسخ، بل الاجماع مستند الى نص، هذا النص المستند اليه الاجماع هو الذي نسخ ما اجمع العلماء على نسخ. النسخ ايه؟ النص الذي استند اليه المجمعون. واضح؟ يقول واذا وجد في كلام العلماء ان الاجماع نسخ نصا، فالمراد بالاجماع الناسخ النص الذي استند إليه الإجماع لا نفس الإجماع، فيكون من قبيل نسخ النص بنص مثله. غاية الأمر أن العلماء أجمعوا على أن هذا النص نسخ هذا، حتى لا نختلف نجد أن في المسألة إجماع. وأن النسخ لا يجوز بالقياس كذلك. لماذا؟ لأن القياس مع وجود النص المخالف له فاسد الاعتبار، مش كده ولا لا؟ لأن القياس مع وجود النص المخالف له فاسد الاعتبار، لا يعتد به، تمام ولا لا؟ وعلى ذلك فالقياس لا ينسخ ولا ينسخ به، لا القياس ينسخ ولا القياس ينسخ به. بيقول المؤلف النسخ لا يجوز بالقياس، لأن القياس إنما يعتبر فيما لا نص فيه، وحيث وجد النص بطل القياس المخالف له، مش كده ولا لا؟ والقياس مع وجود النص المخالف فاسد الاعتبار، مش كده ولا لا؟ واضح الكلام؟ يبقى لا يجوز النسخ بالإجماع ولا يجوز النسخ بالقياس، كل دي شروط في القياس في النسخ عشان تبقوا عارفين. قال وأنه لا يجوز النسخ بأدلة العقل. لماذا؟ قال لأن دليل العقل ضربان. ضربان يعني ايه؟ يعني نوعان، ضرب لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه، فلا يتصور نسخ الشرع به. هناك أمور ثبتت بالعقل لا يجوز أن يرد الشرع بخلافها أبدا، الشرع ما يخالفهاش، لا ثبت بالعقل اليقيني لا يختلف الناس فيها، مثل ما دل عليه العقل من نفي الخلق عن صفات الله عز وجل، صفات ربنا مخلوقة، العقل يقول لا. فهل من الممكن تتصور أن يأتي نص يقول إن الصفات مخلوقة؟ مستحيل، لأن هذا نوع لا يتعارض فيه الشرع مع العقل أبدا، مش كده ولا لا؟ العقل يثبت وجود إله واحد، هل الشرع ممكن يقول فيه إلهين؟ لا طبعا، مش كده ولا لا؟ ففي قضايا الشرع لا يخالف فيها العقل ولا يتصور أن يأتي الشرع بمخالفة العقل فيها، صح ولا غلط؟ لا يتصور أن يرد الشرع بخلافها. فهل من الممكن أن ينسخ الشرع بأدلة العقل؟ لا طبعا، لا ينسخ الشرع بأدلة العقل في هذا النوع ولا في النوع الثاني، لأن في وقسمها هنا من باب التقسيم، ولكن في جميع الأحوال العقل لا ينسخ أبدا، لأن النسخ هو الشرع. لا يجوز النسخ بأدلة العقل لأن دليل العقل ضربان يعني نوعان، ضرب لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه فلا يتصور نسخ الشرع به، وضرب يجوز أن يرد الشرع بخلافه وهو البقاء على حكم الايه؟ الأصل، أن يرد الشرع بخلافه، فهذا إنما يجب العمل به عند عدم الشرع، يعني اللي هو البقاء على حكم الأصل هي البراءة الايه؟ الأصلية، يجوز أن يرد الشرع بخلافها بدليل كل الأحكام كانت قبل ورود الشرع على البراءة الأصلية، جاء الشرع بخلافها ولا لأ؟ فهذا إنما يجب العمل به عند عمل الشرع، يجب أن نعمل بالبراءة الأصلية عند عدم الإيه؟ الشرع. فإذا جاء الشرع هل يكون ناسخا؟ لا أبدا، مش نسخ، ما يسمىش النسخ الأصولي، وإن كان هو أزالها وأبطلها، أبطل ما ثبت بالبراءة الأصلية، لأن الشرع هو الحاكم ليس العقل، ولا العقل حاكم الشرع ليس بحاكم. وأنا إن كنت أظن يعني وأرى أن المؤلف هنا حينما أتى بهذا النص نقلا عن كتاب الفقيه والمتفقه قد أساء، لأنه يعني نقل شيئا من غير موضعه. هذا الكلام موجود في كتاب الفقيه والمتفقه، كان بيتكلم عن أمر آخر لا علاقة له بالنسخ، فهو صاغه بأسلوب مختلف وأضاف عليه ما أضاف وأقحمه هنا في هذا المبحث، ولذلك يعني أنا أتمنى أن يضرب عليه، يعني أنا شرحته، ومع ذلك يكفي أن نقول أنه لا يجوز النسخ بأدلة الشرع بأدلة العقل، لأنه لا يجوز إلا أن يكون، يعني كان الشبهة موجودة في الإجماع والقياس لأنها أدلة شرعية، لكن دليل العقل كيف ينسخ حكما شرعيا؟ هذا أمر لا يتصور. فكونه أقحم هذه المسألة أنا أراها من الإيه؟ من الأخطاء التي وقع فيها المؤلف في الكتاب، فليستدرك عليه أو يكتب يعني وتبحث المسألة أيضا، لأنه هنا أنا رجعت لكتاب الفقيه والمتفقه في هذا الموضع وجدته لا يتكلم عن قضية النسخ أصلا، فهو للأسف غير وبدل في نص الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه ثم اقحمه في باب فاصبح يعني منزوع من بيئته وموضوع في بيئة اخرى لا علاقة له بالواقع. قال ولا يشترط في الناسخ ان يكون اقوى من المنسوخ او في مرتبته، بل يكفي ان يكون الناسخ وحيا صحيح الثبوت. يعني يشترط في الناسخ ان يكون اقوى من المنسوخ، بمعنى لو المنسوخ متواتر هل يجوز ان الناسخ يكون احد؟ هل المنسوخ لو كان قرآنا يجوز ان يكون الناسخ سنة سواء متواترة او احدية؟ هذا سيأتي الكلام فيه. قال ولا يشترط في الناسخ ان يكون اقوى من المنسوخ او في مرتبته، بل يكفي ان يكون الناسخ وحيا صحيح الثبوت. طالما وحي صحيح، والصحيح ده يقل للمتواتر ولا للاحاد؟ الصحيح يقل ايه؟ للاحاد. المتواتر ما فيش حاجة فيه صحيح وضعيف، ده المتواتر لو ثبت انه متواتر لا يقل فيه صحيح وضعيف، مش محتاج اذا توفرت شروط الايه؟ التواتر، لانه يفيد العلم الضروري، مش كده ولا لا؟ يفيد العلم اليقيني، فلا بحاجة الى التصحيح والتضعيف. ولا يشترط في الناسخ ان يكون اقوى من المنسوخ او في مرتبته، بل يكفي ان يكون الناسخ وحيا صحيح الثبوت، خلافا لما ذهب اليه الاصوليون من قولهم لا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد، لان المتواتر اقوى من الاحاد، والاقوى لا يرفع بما هو دونه. هذه القضية سيناقش فيها وينقل فيها كلام الامام الشنقيطي رحمة الله عليه، وانا اراها انها من المسائل يعني التي لا يترتب عليها عمل. هذه المسألة ارى انها من المسائل التي لا يترتب عليها عمل، لانهم سيتحدثون عن نسخ السنة نسخ القرآن بالسنة، هل وقع هذا؟ يعني هذه القضية، وحاولوا ان يأتوا بأدلة على نسخ القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يوفقوا الى المجيء بواقعة خالية من المعارضة تدل على ان القرآن قد نسخته سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وامامكم الكتب ولنقرأ ان شاء الله. قال ويمكن بيان غلط الاصوليين في هذا من وجهين. الوجه الاول ما ذكره الشيخ محمد الامين الشنقيطي، والشيخ الشنقيطي يعني في هذه المسألة وقف وقفة قوية جدا في هذه المسألة ليبين انه يجوز ان تنسخ السنة الاحادية القرآن كمان. السنة الاحادية الحديث الاحاد من الممكن ان ينسخ القرآن، ده وحي وده وحي عند الامام الشنقيطي هذا الكلام. نقرأ كلامه ونرى. قال ويمكن بيان غلط الاصوليين في هذا الوجه في هذا من وجهين. الوجه الاول ما ذكره الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله اذ يقول اما قولهم ان المتواتر اقوى من الاحاد والاقوى لا يرفع بما هو دونه فانهم قد غلطوا في غلطا عظيما مع كثرتهم وعلمهم. يعني هو يعترف بان الذين خالفوه عظماء وعلماء وكثرة كاثرة. قال وايضاح ذلك انه لا تعارض البت بين خبرين مختلفي التاريخ. لماذا؟ قال لامكان صدق كل منهما في وقته، وقد اجمع جميع النظار انه لا يلزم التناقض بين القضيتين الا اذا اتحد زمنهما، اما ان اختلف فيجوز صدق كل منهما في وقتها. هيضرب مثال علشان الامر ده هو بيتكلم فيه، وبيضرب مثلا بما يقوله النظار اللي هم مين؟ المناطقة وعلماء الكلام. يقول فلو قلت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى بيت المقدس، وقلت ايضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الى بيت المقدس، انت صادق ولا كذاب؟ صادق. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الى بيت المقدس، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصلي الى بيت المقدس. نقول لو كانت هذه الجملتان في وقت واحد لكانتا كذبا، لكن لو قلنا صلى في بيت المقدس امتى؟ في اول الاسلام، وصلى ولم يصلي الى بيت المقدس بعد ذلك حينما نسخت القبلة وامر بالاتجاه الى بيت الله الحرام، يبقى هنا حينما يأتي صلى ما صلاش في تعارض ولا ما فيش تعارض؟ يجوز الجمع بينهم ولا ما يجوز؟ يجوز الجمع بينهم الاثنين، لان كل واحدة منهما لها زمانها، كانت في زمن. يعني لما اجي اقول لك الان مثلا اجي اقول سامي في المسجد، يجي واحد تاني يسألني يقول لي اقول له سامي مش في المسجد، اما اكون صادق واما اكون كاذب. انا صادق في الاثنين. سامي في المسجد دلوقتي، سامي مش في المسجد الظهر، يبقى هذا سالني الظهر قلت له مش موجود. اللي سالني الان قلت له سامي قاعد قدام مني. واخدين بالكم ولا لا؟ واحد يجي يقول لي انت مره سالناك وقلنا لك معاك فلوس، قلت ايوه معايا فلوس. مره ثانيه سالناك قلت معيش فلوس، انت معاك ولا معاكش؟ اقول له دي سالتني فيها امتى ودي سالتني فيها امتى. واخدين بالكم؟ زي جحا لما قالوا له عندك كم سنه؟ قال لهم 40 سنه. فاتوا عليه 10 سنين بيقولوا عندك كم سنه؟ قال 40 سنه. نفس السنه. قالوا ازاي بعد 10 سنين؟ قال لهم ما احبش اغير كلمتي. فيغير كلمته ليه الراجل؟ فالجهه منفكه مش كده ولا ايه؟ الجهه منفكه. ولذلك الامام الشنقيطي هنا بيقول ايه؟ اما قوله ان المتواتر اقوى من الاحاد والاقوى لا يرفع بما هو دونه فانهم غلطوا فيه غلطا عظيما مع كثرتهم وعلمهم. وايضاح ذلك انه اسمع لا تعارض البت بين خبرين مختلفي التاريخ. واضح؟ مفيش تعارض بين خبرين مختلف التاريخ. حتى ولو يعني احمد النهارده لابس جلابيه بني، طب امبارح كان لابس قميص وبنطلون، طب بكره كان لابس مثلا عبايه، كل يوم بيختلف. هل هذا تعارض ولا تناقض ولا كذب؟ هل هذا خبر يحتمل الكذب؟ لا، لان هذه الامور مختلفه التاريخ. لا تعارض البتة بين خبرين مختلفي التاريخ لامكان صدق كل منهما في وقته. واضح الكلام؟ وقد اجمع جميع النظار انه لا يلزم التناقض بين القضيتين الا اذا اتحد الزمن. واخدين بالكم ولا لا؟ الا اذا اتحد زمنهما. اما ان اختلف فيجوز صدق كل منهما في وقتها. واضح الكلام ولا لما مثلنا كويس؟ فلو قلت النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى بيت المقدس، وقلت أيضا لم يصلي إلى بيت المقدس، وعنيت بالأولى ما قبل النسخ وبالثانية ما بعد النسخ ما بعدها، لكانت كل منهما صادقة في وقتها. واضح الكلام؟ واضح يا أخوانا الكلام؟ طيب الوجه الثاني، ده الوجه الأول اللي استدل به الشنقيطي. طب الوجه الثاني، قال إن الناسخ في الحقيقة، اسمع بقى الحتة دي لأنها مش كلام الشنقيطي، دي مأخوذة من كتاب نزهة الخاطر العاطر للإمام ابن بدران في تعليقي على روضة الناظر وجنة المناظر، اللي هو صاحب كتاب الذي ترجم فيه أو تكلم فيه عن أصول الإمام أحمد، المدخل لابن بدران، المدخل تكلم فيه ترجمة الإمام أحمد وأصول الإمام أحمد وكلام عن كتب علماء المذهب وما شاكل ذلك. هذا الكتاب كتاب نفيس، المدخل لابن بدران. ابن بدران هذا له شرح وحاشية على كتاب روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة، سماها نزهة الخاطر العاطر، وكانت قد طبعت قديما عندنا في مصر في المطبعة السلفية، طبعها الشيخ محب الدين الخطيب رحمة الله عليه. قال ايه بقى؟ ان الناسخ في الحقيقة انما جاء رافعا لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه. والاستمرار ده ايه؟ وذلك ظني وان كان دليله قطعي. يعني الاستمرار في الحكم هو ده الظني وان كان الدليل قطعي. فالمنسوخ انما هو هذا الظني لا ذلك القطعي. وهذا فيه مناقشه، هذا كلام لا يسلم. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني انا الان ربنا قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم الى اخره، فهذا الكلام هذا قطعي، قطعي مش كده ولا لا؟ قطعي الثبوت طبعا، وما فيه قطعي الدلالة قطعي الدلالة، وما فيه ظني الدلالة ظني الدلالة. لكن بعدما علمنا انه مقطوع به وبحكمه، المقطوع به وجوب الوضوء، دعك بقى من الايه؟ من اعمال الوضوء التي من الممكن ان نختلف فيها في قضية الباء و المسح وما شاكل ذلك. هذه قد يكون فيها ظن الدلالة، لكن احنا بنتكلم هنا عن ايه؟ عن ان النص ده جاء بماذا؟ بوجوب وفرضية الوضوء، وانه شرط من شروط صحة الصلاة. هل هذا الكلام نفهم منه ان استمرار الحكم ظني؟ استمرار الوجوب واستمرار شرطية الوضوء ده ظني؟ هذا كلام ضعيف ولا يقبل. واخدين بالكم؟ مع طبعا تقديرنا واحترامنا للمؤلف. تمام؟ واحد بيقول لي هل جحا تابعي راى انس بن مالك؟ ولذي القصص المنسوب. لا لا ده جوحة ده شخصية أسطورية، شخصية كده غير حقيقية. نعم لو في جوحة بس مش جوحة ده. لا 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 نقرأه إن شاء الله. الوجه الثاني نقلناه عن ابن بدران وعلمتم ما فيه. الشرط الثالث، الشرط الثالث أن يتأخر الناسخ عن المنسوخ. يبقى انتهينا من الشرط الأول ألا وهو أن توجد حقيقة النسخ ومعناه. الشرط الثاني أن يكون الناسخ وحيا من كتاب أو سنة. طبعا المناقشة التي ستحدث وذكرها الإمام الشنقيطي آتية بعد، فلا تعجلوا. قضية نسخ المتواتر بالأحاد ونسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن، هو عجل هنا لأن المؤلف يختار هذا القول، فعجل بقول من؟ ها؟ بقول الشيخ الشنقيطي وبقول ابن بدران، لكن هذا سيأتي كمبحث قائم بذاته. الشرط الثالث أن يتأخر الناسخ عن المنسوخ، وذلك يثبت بطرق منها لابد، وإلا لو المنسوخ مش معقول المنسوخ يكون هو المتأخر، مش كده؟ لا، لازم يكون الناسخ الذي أزال ورفع وأبطل هو المتأخر، وذلك يثبت بطرق منها. الإجماع، هل الإجماع ينسخ؟ قلنا لا، لكن الإجماع كاشف، صح؟ قال الإجماع وهو أن تجمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبر، تجمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبر، فيستدل بذلك على أنه منسوخ لئلا تجتمع الأمة على الخطأ. فالإجماع في مثل هذا ليس هو الناسخ، بل بين أن النص المتأخر ناسخ للنص المتقدم فقط، لا أن الإجماع والناسخ كما تقدم التنبيه على ذلك قريب. ومثل ابن السمعاني لهذه الحالة أن الإجماع أن تجمع الأمة على خلاف ما ورد به الخبر بنسخ وجوب الزكاة لغيرها من الحقوق المالية، بنسخ وجوب الزكاة بالإجماع لغيرها من الحقوق المالية، وهذا من باب التمثيل. لكننا لو أردنا أن نحرر المسألة فمن الممكن أن يكون في هذا المبحث مناقشة وفي كلام ابن السمعاني مناقشة، واخدين بالكم ولا لا؟ لأن هل الزكاة نسخت جميع الحقوق المالية، وهل لا يوجد حق في المال سوى الزكاة؟ هذه مسألة إيه؟ خلافية وليست مجمعا عليها، واضح؟ ليست هذه المسألة مجمعا عليها. يبقى أول حاجة أننا نعرف بالإجماع أن هذا النص نسخ هذا النص، وهذا من أعلى درجات معرفة النسخ من المنسوخ، إن الأمة تكون مجمعة، صح ولا غلط؟ زي ما علمنا إن الأمة أجمعت مثلا على سبيل المثال، أجمعت الأمة على أن الاتجاه التوجه إلى بيت الله الحرام نسخ الاتجاه إلى بيت المقدس، ده أمر ثابت في القرآن ومجمع عليه ولا لأ؟ مجمع عليه، واخدين بالكم؟ وقوله عليه الصلاة والسلام وفعله ولم يمثل له، ونمثل له بقولي كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ألا فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ده قول الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا علمنا من قوله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارته، وكذلك حينما يقول كنت نهيتكم عن ادخار الأضاحي ثم أمرهم بأن يأكلوا وأن يدخروا وأن يتصدقوا، تمام؟ كنت نهيتكم عن ادخار الأضاحي، معنى ذلك أنه نهاهم قبل ذلك من أجل الدافع، مش كده؟ نعم. وقول الراوي كان كذا وكذا ونسخ، الراوي يقول كان كذا وكذا ونسخ أو رخص في كذا ثم نهي عنه، مثل قولهم رخص لنا في المتعة ومكثنا ثلاثة ثم نهانا عنها، يبقى هنا بيانوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في المتعة زواج المتعة ثم مكثوا ثلاثا ثم نهوا عن ذلك، يبقى قول الراوي إن ثبت عنه رخص لنا في كذا ثم نهي عنه، علمنا أنه من أن هذا ناسخ. خدوا بالكم العلم بالناسخ والمنسوخ علم رواية، لا يؤخذ هكذا بدون رواية، لابد من رواية، الإجماع رواية، قول النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق الرواية، قول الراوي. قال وأن يضبط تاريخ القصص فيعلم الناسخ بتأخري مع وجود ما يعارضه. انا عندي نصان تعارضا ولكن لم استطع ان اجمع بينهما، ولكن علمت المتأخر من المتقدم. ماشي؟ واضح الكلام ده ولا لا؟ يبقى نضبط التاريخ. ان يذكر الراوي مثلا، يعلم هذا كيف؟ ان يذكر الراوي مثلا تاريخ السماع، نحو مثلا يقول الراوي سمعت عام الفتح، ويجي راوي تاني او هو نفس الراوي ويقول سمعت في حجة الوداع، والاثنين متعارضين، ولا استطيع ان ارجح خبرا على خبر، لا استطيع ان ارجح ولا استطيع ان اجمع بين النصين، فحينئذ الجأ للايه؟ للنسخ. وشرط اللجوء للنسخ ان نعرف الايه؟ الزمن. نعم، ما احنا قلنا عدم امكانية الجمع، عدم امكانية الجمع، وما استطعتش ان ارجح بالنص ونص، لكن علمت المتأخر من المتقدم، عرفت الزمن، يبقى حينئذ هرجح ما قيل في حجة الوداع على ما قيل في فتح ايه؟ مكة. واضح يا اخوانا ولا لا؟ طيب، فاذا لم يكن الجمع ولجأنا الى القول بالنسخ يعرف الناسخ بتأخري. مثال تاني، لو كان احد الراويين عندي راوي روى خبرا وراوي روى خبرا اخر، وهذان الراويان رويا كل منهما خلاف الاخر ولم نستطع ان نجمع، ماذا نفعل؟ لجأنا الى النسخ. هذا اسلم متقدم اسلام، والاخر اسلام متأخر قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام. من الممكن ان افعل ايه؟ ابقى عرفت رواية المتأخر عن المتقدم. بس خلي بالك، مع احتمال المتقدم يكون بيجالس النبي صلى الله عليه وسلم حتى موت الرسول عليه الصلاة والسلام زي ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، مش كده ولا لا؟ فلازم يكون عرفنا ان هذا الراوي الاول بعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والاخر رواه في زمان في اخر عمر الرسول صلى الله عليه وسلم مع عدم وجود الايه؟ الاول. واضح الكلام يا اخوانا؟ نعم. قال وان يضبط تاريخ القصص فيعلم الناسخ بتأخر مع وجود ما يعارضه. والحاصل ان الناسخ والمنسوخ، دي الخلاصة بقى، انما يعرفان بمجرد النقل الدال على ذلك، ولا يعرف ذلك بدليل عقلي ولا بقياس، لا في دليل عقلي ولا قياس هنا، وانما ايه؟ العقل يستخدم بس في فهم هذه الامور الرواية اللي هي بالرواية. الشرط الرابع، ان يمتنع اجتماع الناسخ والمنسوخ بان يكون متنافيين قد تواردا على محل واحد. ولذلك قال هو في الهامش او في الحاشية لما سيأتي بيانه من انه اذا وجد التعارض فالواجب اولا الجمع، وهو اعمال كلا الدليلين، لان اعمال كلا الدليلين ايه؟ اولى من ايه؟ من ايه؟ من اسقاط احدهما. اعمال كلا الدليلين ولو من بعض الوجود دون بعض، فهذا اولى من النسخ وهو من طرق الجمع، يعني النسخ من طرق الجمع، الا انه النسخ ايضا من طرق الجمع، الا انه اعمال لاحد الدليلين دون الاخر، او هو اعمال لكلا الدليلين في وقت دون وقت، اللي هو ايه؟ النسخ. اما اعمال لاحد الدليلين دون الاخر، او اعمال لكلا الدليلين في وقت دون وقت، فيجعل المنسوخ كان خاصا بزمان والناسخ خاص بزمان متأخر عنه، فهو ايضا طريقة من طرق الايه؟ الجمع بين النصين. واخدين بالكم؟ الشرط الرابع، ان يمتنع اجتماع الناسخ والمنسوخ بان يكون متنافيين قد تواردا على محل واحد، لانه من الممكن ان يتنافيا ولكن لا يتواردا على محل واحد او على زمن واحد، مش كده؟ وضربنا امثلة. قال يقتضي المنسوخ ثبوته والناسخ رفعه او بالعكس. يبقى يمتنع اجتماع الناسخ والمنسوخ بان يكون متنافيين قد تواردا على محل واحد، يقتضي المنسوخ ثبوته والناسخ يقتضي رفعه او بالعكس. الشرط الخامس، ان يكون المنسوخ حكما لا خبرا. هل يجوز النسخ في الاخبار؟ لا يجوز، لانه لو نسخ الخبر لاصبح كذبا. يعني لما اجي مثلا اقول لك ايه؟ الشيخ احمد سمير صلى بنا العشاء النهارده، تمام؟ واجي بعد ساعة تسألني مين اللي صلى بك العشاء؟ اقول لك اللي صلى بنا العشاء مصطفى. يبقى انا هنا بكذب، ما ينفعش اتنسخ، ما ينفعش نجمع بين الاثنين، ليه ما ينفعش الاثنين صلوا بنا العشاء؟ الا ان كان العشاء امبارح والعشاء النهارده. فالنسخ لا يدخل في الاخبار. فلو جاءك خبر وقال لك مثلا ان حدث كذا او كذا، هل يجوز ان ياتي وينسخ؟ يقول مثلا ارسل الى قوم عاد صالح هود عليه السلام، وياتي في حديث اخر ويقول جاء الى قوم عاد ابراهيم، ما ينفعش. وتقول اصل الناس الخبر ده نسخ الخبر ده، لا احدهما كذب، مش كده ولا لا؟ ولا ده يجوز في حق الله او رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز بالطبع. الشرط الخامس ان يكون المنسوخ حكما لا خبر، ولكن بشرط ان يكون خبر خبر، والا اذا كان الخبر المراد به الانشاء، وهذا ياتي لما يكون القصد المتكلم يريد ان يؤكد هذا الامر ويجعله كانه خبرا لا يقبل التخلف، فياتي بالامر في صوره ايه؟ خبر، كما في قول والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، او والمطلقات يتربصن بانفسهن، مش كده؟ تمام. يبقى معنى ذلك ايه؟ لما ياتي بصوره الخبر، هل الخبر ده يقبل النسخ او يقبل النسخ؟ لانه مش المقصود منه الخبر، ده المقصود منه الايه؟ الانشاء. فالخبر يدخل الانشاء ولا يدخل الايه؟ ها؟ يدخل الانشاء الامر والنهي، لكنه لا يدخل على الاخبار. ان يكون المنسوخ حكما لا خبرا، اذ الاخبار لا يدخلها النسخ، كاخبار ما كان وما يكون، اخبار الجنه والنار، وما ورد من اسماء الله وصفاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين، وبعد. فلقد انتهينا من الأدلة المختلف فيها، وكان آخر الكلام بخصوص هذه الأدلة هو الكلام على المصلحة المرسلة. ثم يأتي الفصل الرابع، وجعله المؤلف يدور حول، وهو ترتيب جيد، يعني بعد أن تكلم عن الأدلة الشرعية ثم تكلم عن الأدلة المتفق عليها، وتكلم عن الأدلة المختلف فيها، يأتي في الفصل الرابع ليتحدث عن النسخ والتعارض والترجيح وترتيب الأدلة. يعني هذا أمر له علاقة، وعلاقته وطيدة بالكلام عما سبق. يعني هو يتحدث عن أدلة الأحكام ووجه دلالتها. هذا هو تعريف أصول الفقه الذي ارتضيناه. فإذا إذا كان أدلة الأحكام كتاب السنة والكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها، ثم ما الحكم إذا تعارضت هذه الأدلة؟ ماذا نقدم؟ فتكلم عن ترتيب الأدلة، وتكلم عن الراجح والمرجوح في مبحث خاص بالترجيح إذا حدث تعارض، وتحدث عن النسخ، مع أن البعض يدرس النسخ مع دليل الكتاب، يدرس النسخ مع القرآن. واخدين بالكم؟ في كثير من كتب أصول الفقه يأتون بالنسخ مع القرآن، لأن القرآن قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. إذا النسخ يذكرونه في الكلام على الدليل الأول القرآن الكريم، لكنه هنا جعل النسخ مع التعارض، تعارض الأدلة مع الترجيح بين الأدلة مع ترتيب الأدلة، كل ذلك جعله في فصل يعقب الايه؟ الكلام عن الأدلة جميعها. ف قال النسخ والتعارض والترجيح وترتيب الأدلة، وفي هذا الفصل أربعة مباحث. المبحث الأول النسخ، المبحث الثاني التعارض، المبحث الثالث الترجيح، المبحث الرابع ترتيب الأدلة. المبحث الأول النسخ، وفي هذا المبحث خمس مسائل. المسألة الأولى تعريف النسخ، المسألة الثانية شروط النسخ، المسألة الثالثة حكم النسخ والحكمة منه، حكم والحكمة منه. المسألة الرابعة أقسام النسخ. المسألة الخامسة الزيادة على النص. ولماذا جعل الزيادة على النص مع النسخ؟ لأن الأحناف يقولون إن الزيادة على النص تعد نسخا، ولذلك ردوا الأحاديث الأحادية التي فيها زيادة على النص كالعمل باليمين والشاهد حينما لا يوجد في المسألة إلا شاهد واحد، فاليمين مع الشاهد الواحد. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا به لأنهم اعتبروه زيادة على النص، فاعتبروه ناسخا للنص القرآني. فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فردوا هذا الحديث. وكذلك ردوا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تغريب الزاني البكر، لأنه زيادة على النص القرآني في قول الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فاعتبروا أن هذا زيادة على النص، والزيادة على النص عندهم نسخ، يعد نسخا. ولذلك كان من يعني الترتيب الطيب في الكتاب أن يجعل الزيادة على النص في داخل مباحث الايه النسخ. واضح الكلام؟ المسألة الأولى تعريف النسخ. تعريف النسخ، يقول النسخ لغة، دائما العلماء لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين فدائما يذكرون معنى الكلمة لغة، ثم بعد ذلك ينظرون إلى الشرع هل خصصها أم زاد عليها أم قيدها أم فيذكرون في الأول المصطلح اللغوي. النسخ لغة النقل، يقال نسخت الكتاب أي نقلته، يقولون، وهذا الكلام هو نقله من المصباح المنير، قال النسخ لغة النقل، يقال نسخت الكتاب أي نقلته. ولكن هذا المثال ليس النقل فيه نقلا حقيقيا، لأن ما في الكتاب المنقول منه لم ينقل بالكلية، وإنما نقل إيه؟ شبهه كده ولا لا؟ وإنما نقلت صورته، نقلت صورته منه في الكتاب الثاني، مش كده ولا لا؟ نقلت صورته، الصورة نقلت فقط. يعني أنت لو جبت الكتاب ده ونقلت ما فيه إلى كتاب، نقول نسخنا الكتاب، نقلنا اللي فيه، لكنه باق كما هو، فالذي نقلناه إيه؟ صورة، مش كده ولا لا؟ فهذا ليس نقلا ايه حقيقيا. ولذلك قال ابن قدامة في روضة الناظر ما يشبه النقل، لانه ليس نقلا على الحقيقة، وانما هو ايه ما يشبه النقل، لانك نقلت صورة ما في الكتاب. والنسخ الازالة، النسخ في اللغة يأتي بمعنى الازالة، يقال نسخت الشمس الظل اي ازالته، نسخت الشمس الظل اي ازالته، ويقولون نسخت الريح الاثر، فالريح لما بتأتي بتنسخ الأثر، يعني بتعفي عليه فتزيله، فلا يوجد الأثر الموجود على أثر الأقدام على الإيه؟ على الرمال أو على التراب، لأن الريح قد طمست وأزالت ونسخت هذه المعالم. وفي اصطلاح المتقدمين عند السلف معناه البيان، وهذا أمر مهم جدا، لأنك لو لم تستطع أن تفرق بين المصطلحات ستقع في خطأ جسيم حينما تقوم بتفسير أقوال السلف بغير ما يقصدون وبغير مصطلحاتهم. أنت حينما تقرأ كتابا من كتب السلف أو تقرأ ما نقل عن السلف ويقولون هذه الآية منسوخة، فأنت عارف أن النسخ بمعنى الإزالة، إزالة الحكم كلية، رفع الحكم بدليل إيه؟ شرعي متأخر، رفع الحكم الذي ثبت بدليل شرعي متقدم بدليل ايه شرعي متأخر، فتظن ان هذا هو مقصودهم، وهذا خطأ جسيم، لان النسخ عند السلف يأخذونه بمعنى اعم وهو البيان. اي بيان؟ بيان المجمل، يقول لو جاءت الآية مجملة وجاءت آية تبينها يقولون نسختها، آية جاءت عامة وجاءت آيات تخصصها يقولون نسختها، آية مطلقة وجاءت آيات تقيدها يقولون نسختها. فالنسخ عندهم أعم، ولذلك من يقرأ يقع في مصيبة. ولذلك أنت لما تيجي تقرأ في بعض الأثار والأخبار أن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه مر برجل يقص أو يدرس للناس، قال يا هذا أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. فنهاه وزجره ونهاه عن يتكلم في دين الله عز وجل إلا إن علم الناسخ والمنسوخ. إذا بحثنا وجدنا أن الناسخ والمنسوخ بمعنى الأصولي الآيات قليلة جدا التي نسخت والأحاديث المنسوخة قليلة جدا، فهل هذا يستحق أن يمنع الإنسان من الكلام في دين الله إلا إذا علم المنسوخ، مع أن المنسوخ قليل جدا، مع أن المتكلم لن يتكلم في الأحكام، وهذا الرجل كان يتكلم في القصص، لكن المقصود أعم. يعني علي بن أبي طالب حينما يتكلم عن النسخ أو السلف عموما ويقولون إنه لا يجوز أن يتكلم في دين الله إلا من علم النسخ، يقصدون النسخ بمعناه الإيه؟ العام، تبيين المجمل وتخصيص العام، واخدين بالكم، وتقييد المطلق، كل أنواع البيان تسمى نسخ. ولذلك لو فهمنا أن النسخ بهذا المعنى، لو فهمنا أن النسخ عند السلف بهذا المعنى اللي هو البيان، حينئذ نعلم أنه لا يجوز الإنسان أن يتكلم في دين الله إلا إذا علم النسخ، لأن النسخ بمعنى الإيه؟ البيان. فإن لم يكن على علم بالبيان فكيف يتكلم في دين الله عز وجل؟ واضحة المسألة؟ قد يقول قائل إيه ده؟ هو تخصيص العام ده، مش هم نعرف العام الأول من الخاص؟ وفي ناس بتتكلم في الدين مش عارفة العام الخاص، وفي ناس بتتكلم في الدين مش عارفة المحكم المتشابه، وفي ناس بتتكلم في الدين مش عارفة يعني مطلق وإيه مقيد. واخدين بالكم ولا لأ؟ طيب إذا كانوا مش عارفين اللفظ العام والخاص، واللفظ متى يكون اللفظ عاما ومتى يكون خاصا ومتى يكون مطلقا ومتى يكون مقيدا، طب ماذا كيف يتكلم الإنسان في دين الله عز وجل؟ يقول وفي اصطلاح المتقدمين يعني السلف معناه البيان، معنى النسخ البيان، فيشمل تخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل ورفع الحكم بجملته، وهو ما يعرف عند المتأخرين بالنسخ. يبقى كلمة النسخ تشمل كل المعاني دي، وتشمل كذلك ماذا؟ النسخ بالمعنى عند المتأخرين. واضح الكلام؟ قال ابن القيم رحمه الله قلت، ده كلام ابن القيم هو الذي يقول قلت، يقول مراده ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة، وهو اصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. يبقى كل ده اسمه نسخ عند السلف. عرفتوا بقى إن النسخ مهم ولا لأ؟ يبقى السلف لما يحذروا المتكلمين في دين الله ألا يتكلموا إلا إذا علموا النسخ، يعني علموا دلالات الألفاظ وعلموا كيفية التعامل مع النصوص، اللي هو ما يسمى بتفسير النصوص، كيفية تفسير النصوص. وأصاب الدكتور محمد أديب صالح حينما ألف كتابه وكان أطروحة للدكتوراه في مصر هنا، حينما سمى كتابه تفسير النصوص، وأنت حينما تقرأ العنوان تستغرب يعني ايه تفسير النصوص، فإذا دخلت وقرأت الكتاب وجدته يتحدث عن ايه؟ وجه الدلالة في هذه النصوص، فيتكلم عن العموم والخصوص والإطلاق والتقييد، ويتكلم عن البيان والإجمال، ويتكلم عن كل هذه الأمور والدلالات والفحوى وما شاكل ذلك. واضح؟ يقول فالنسخ عندهم وفي لسانهم لسان السلف هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه. بيان المراد يعني حينما يبينون المراد بغير اللفظ المذكور في الآية أو في الحديث، بل يبينونه بأمر خارج عنه، يبينون المراد بغير اللفظ الوارد في النص بل بأمر خارج عنه، هو هذا هو النسخ عندهم. قال ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر. يبقى من تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالات هذه الاشكالات ما الذي اوجبها؟ اوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتاخر. وذلك اخطر شيء عدم فهم الايه؟ المصطلح. لانك لا تفهم المصطلح الذي اتكلم به، فحينئذ تنزل كلامي على غير وجهي، وانا لا افهم. لان المصطلح هذا زي اللغه، نوع من انواع الكلام والبيان. يعني انا لو لم اعرف لغتك، اللغه التي تتكلم بها، كيف افهم مرادك؟ فان كنت انت رجل عربي ولكن لك اصطلاح خاص وعاده معينه في الكلام، كما قال الله تعالى خذ العفو وامر بالايه؟ العرف. عرف كل اصحاب مهنه، لما تجلس مع اصحاب كل مهنه تجد لهم اعراف معينه، تجد لهم اعرافا معينه، فهذا يطلق على شيء معين كذا، وده يطلق على الشيء كذا. لو لم تفهم مراداتهم من مصطلحاتهم اخطأت فهم كلامهم. واخدين بالكم ولا لا؟ وذلك يجب عليك، يعني انت حينما تقرأ في كتب اللغة تعرف مصطلحات اهل اللغة، تقرأ في كتب مصطلح الحديث تعرف مصطلحات اهل الحديث، تقرأ في كتب الاصول تعرف مصطلحات اهل الاصول، قرأت في المنطق تعرف اصطلاحات اهل المنطق، قرأت في التفسير تعرف اصطلاحات اهل التفسير. واحيانا تكون اللفظة هي هي، ولكن عند كل قوم وعند كل طائفة من اهل العلم لها ايه؟ معنى غير المعنى الايه؟ الايه؟ الاخر الموجود عند الاخر. يقول ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وزال عنه به اشكالات اوجبها، اوجب هذه الاشكالات حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر، يرحمك الله. والنسخ في اصطلاح المتأخرين، ده بقى اللي هنتكلم فيه، رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراق عنه. هذه الجملة ارى فيها يعني شيئا من العي، يعني انا اسف مع احترامنا للعلماء، لكنها الجملة فيها بعض القلق، صعبة على ان الواحد يفهمها. يعني رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. كلمة بخطاب متقدم متعلقة بكلمة الثابت، وكلمة بخطاب متراخ عنه متعلقة بكلمة رفعه. مركزين؟ بصوا للجملة قدام عينيكم ما تبصوليش. يبقى رفع الحكم الثابت الذي ثبت، ثبت بماذا؟ بخطاب متقدم. ليه قال كده؟ ثبت بخطاب لأن الذي يثبت بغير الخطاب المتقدم يكون قد ثبت بماذا؟ بالبراءة الأصلية. البراءة الأصلية ده حكم عقلي، مش كده ولا لا؟ يبقى مش خطاب متقدم. فلو جئنا على أي حكم جديد، أي حكم هيكون حينئذ كأنه نسخ، لأنه هتقول رفع الحكم الثابت بإيه؟ بالدليل العقلي اللي هو البراءة الأصلية بخطاب متراخي عنه. يبقى الخطاب المتراخي رفع البراءة الأصلية، يبقى كل حكم نسخ، وهذا لا يقول به قائل، مش كده ولا لا؟ فقالوا رفع الحكم، اشترطوا رفع الحكم بإيه؟ الحكم الذي ثبت، ثبت بإيه؟ شرط بخطاب متقدم. رفع بإيه بقى؟ بخطاب متأخر. يبقى نقول كلمة بخطاب متقدم متعلقة بكلمة الثابت، وبخطاب متراخ عنه متعلقة بكلمة ايه؟ رفع. واضح الكلام؟ الكلام واضح يا اخوانا؟ كويس. او يقال رفع الحكم الشرعي بخطاب متراخ، لان الحكم الثابت بخطاب متقدم انما هو الحكم الشرعي. لما نقول رفع الحكم الشرعي، طالما قلنا الحكم الشرعي ما احتجناش نقول الثابت بخطاب متقدم، لانه طالما شرعي مش عقلي، لان البراءة الاصلية حكم عقلي، مش كده ولا لا؟ لان ما ثبتش عندي نص فيها. يبقى رفع الحكم، يبقى الحكم الذي شرعه الله، ولن يشرعه الا على في كتابي او على لسان رسولي عليه الصلاة والسلام. رفع الحكم الذي ثبت بالشرع، رفعه بخطاب متراخي. قال فسر بقى وقال لان الحكم الثابت بخطاب متقدم تفسيره ايه؟ انما هو الحكم الشرعي. وضحت المسألة ولا لا؟ يعني هو شال كلمة الحكم الثابت بخطاب متقدم وحط مكانها الحكم الايه؟ الشرعي. او شال كلمة الثابت بخطاب متقدم وحط مكانها ايه؟ الشرعي. بس لفظة واحدة الشرعي. تساوي الثابت بخطاب المتقدم. الكلام ده واضح ولا انجليزي؟ واضح كويس. اعلم ان النسخ جاء في القرآن الكريم بالثلاث معاني. القرآن ذكر فيه النسخ بثلاث معاني. المعنى اللغوي اللي هو الرفع والإبطال من غير تعويض شيء عن المنسوخ. الرفع والإبطال يرفع الشيء ويبطله ويزيله، ده معنى في اللغة، حتى ولو لم يعوض بشيء، كما قال في سورة الحج: فينسخ الله ما يلقي الشيطان. النسخ هنا الإزالة، اللي ألقنه الشيطان في النفوس نسخه الله، مش كده؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. يبقى ما ألقاه الشيطان نسخه الله. هل لما نسخه نسخه بمعنى رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متقدم؟ لا، دينا بمعنى هذه الأشياء التلبسات الشيطانية أزالها الله. هل أزاله أتى بشيء؟ أبدا، وإنما نقول جاء في سورة الحج بالمعنى اللغوي اللي هو الرفع والإزالة والإبطال من غير تعويض بشيء جديد، وإنما هو نسخه وأزاله وأبطله. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أبطل ما يلقي الشيطان في القلوب. وجاء كذلك لفظة النسخ في القرآن بالمعنى الشرعي، وهو رفع حكم شرعي بخطاب جديد، وذلك في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسئها، ما ننسخ من آية أو ننسئها، وفي قراءة أو ننسها، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. يبقى ده المعنى الثاني، بقى المعنى النسخ الاصطلاحي. وجاء كذلك بمعنى نسخ الكتاب اللي هو نقل الكتاب من نسخة لنسخة، كما في قوله: وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وفي نسختها، وجاء في قوله: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الملائكة كانت بتنقل من اللوح المحفوظ في صحف الأعمال، واخدين بالكم ولا لا؟ إنا كنا نستنسخ، ننقل من نسخة يعمل نسخ، الملائكة بتكتبها من النسخة من الأصل اللي هو الايه؟ اللوح المحفوظ. يمحو الله ما يشاء ويثبته عنده أم الكتاب، واخدين بالكم؟ قال: وقد اشتمل هذا التعريف على القيود الآتية. التعريف اللي هو رفع الحكم الشرعي بخطاب متراخم اشتمل على القيود الآتية. هنا يشرح التعريف. القيود دي لو فهمناها نفهم حقيقة الايه؟ النسخ الشرعي الاصطلاحي عند الأصوليين، ليس بالمعنى العام الموجود عند سلف الأمة. واضح الكلام؟ يقول: اشتمل هذا التعريف، وقد اشتمل هذا التعريف على القيود الآتية. الأول: أن النسخ رفع لأصل الحكم وجملته، رفع الأصلي وجملته مش لجزء منه، لأنه لو كان لجزء منه يبقى تخصيص للعموم، مش كده ولا لا؟ يعني لما ربنا يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات جمع مؤنث سالم يفيد العموم، مش كده ولا لا؟ فلما يقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يبقى أنا نقول المطلقات غير الحوامل، مش كده ولا لا؟ ولما يقول: يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات، يعني تزوجتمهن، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يبقى فهم من المطلقات المدخول بهن، مش كده ولا لا؟ في سورة البقرة، يبقى آية البقرة بتتكلم عن العدة الثلاث قروء المقصود بها ايه؟ المطلقات المدخول بهن، بدليل انه اخرج غير المدخول بهن في سورة الاحزاب. ولما يقول: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحض، يبقى كلمة المطلقات هنا في سورة البقرة ذوات الاقراء، ها؟ يبقى اشترط ان تكون ايه؟ بالغة، واشترط ان تكون غير يائس، مش كده ولا لا؟ واشترط ان تكون غير حامل، واشترط ان يكون مدخول ايه؟ بها. اذا هنا هذا نسخ، مع ان قوله والمطلقات كل مطلقة ثم استثنى، هذه الاستثناءات تخصيص ولا نسخ؟ مع انها لو جيت تحقق المسألة تجد ايه؟ كل جزء نسخ، أزيل لكنه يعد إيه؟ تخصيص، مش كده؟ ولذلك قال النسخ رفع لأصل الحكم، إلغاء للحكم كله، رفع لأصل الحكم وجملته، جملته كله ما يخصص منه ويبقى بعضه، واخدين بالكم ولا لا؟ وذا كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون، هذا من أساليب الإيه؟ خصر القصر، مش كده ولا لا؟ طيب كويس، يبقى هنا حصر المحرمات في هذه المذكورات، معنى ذلك ان الحمار الاهلي جائز ولا غير جائز؟ جائز. فلما يجي الرسول عليه الصلاة والسلام يحرم لحم الحمار الاهلي كما في غزوة خيبر، يبقى هذا تخصيص ولا نسخ؟ تخصيص، مش كده ولا؟ تخصيص للمفهوم، تخصيص لعموم المفهوم، مش كده ولا لا؟ طيب لما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول انه محرم كل ذي ناب من السباع ليس مذكورا في الآية، اما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وكل ذي مخلب من الطير زي النسور والصقور وغيرها، يبقى هنا ايه؟ حرمها ام لا؟ مع انه ليس، مع ان عمو المفهوم عام، عام من كل شيء عدا هذه الايه؟ المذكورات باسلوب القصر والحصر، مش كده ولا لا؟ وكذلك جاء باسلوب اخر إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. يبقى عندي هنا تخصيصات دي ولا نسخ؟ تخصيصات ممكن تكون نسخ بالمعنى السلفي القديم، لكن على اصطلاح أهل الأصول في بعض الناس يقول لك الله، طب وإحنا دلوقتي في حاجة، هو إحنا مش سلفيين؟ ما ناخد بمصطلحات السلف يا أخوانا، لا مشاحة في الاصطلاح، ولابد ان احنا نتكلم مع اهل الفقه واهل التفسير واهل العلوم دي بايه؟ بمصطلحاتهم. لكن انت قلت انا راجل سلفي افهم المصطلح بهذا الاسلوب، يبقى تفسر كلام كل العلماء على ايه؟ على غير ما يقصدون، وهتبدع الناس وهتكفرهم وتقع في ضلال مبين. مامور ان تاخذ العفو وامر بالايه؟ بالعرف، عرف كل حرفه وعرف كل صناعه وعرف كل فن وعرف كل علم، واضح ولا لا؟ فذلك انت لما بتأتي تدرس اللغة العربية وتقول الجملة مبتدأ وخبر واسم وكذا، هل هذا الكلام كان يتكلم به السلف؟ هذا كلام حادث، حدث لماذا؟ من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما ده من باب المصلحة المرسلة، واخدين بالكم ولا؟ ده من باب مصالح المرسلة، وضع كتب العلم، وضع لغة العرب، تقعيد لغة العرب، كل ده من المصالح المرسلة. نقول وقد اشتمل هذا التعريف على القيود الآتية: الأول أن النسخ رفع لأصل الحكم وجملته كله، لا يبقى منه شيء، لو بقي منه شيء بقى إيه؟ تخصيص. قال: بحيث يبقى الحكم بمنزلة ما لم يشرع البتة، كأنه غير موجود، وليس تقييدا أو استثناء أو تخصيصا. فالتخصيص تخصيص، والاستثناء استثناء، والتقييد تقييد، لا يقال عليه بقى نسخ. بالنسبة لمصطلح النسخ عند مين؟ عند العلماء والمتأخرين. الثاني، القيد الثاني، أن النسخ رفع للحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم، وليس رفعا لحكم البراءة الأصلية الثابت بدليل العقل، كإجاب الصلاة فإنه رافع لحكم البراءة الأصلية وهو عدم وجوبها، فهذا لا يسمى نسخا. يعني أنا لما أجي دلوقتي وأقول الربا قبل أن يحرم كان حلالا أم حراما؟ كان على البراءة الأصلية، الناس لا تعاقب لو أكلت الربا، واضح؟ فهذا هذه الإباحة كانت ثابتة بدليل شرعي متقدم ولا ثابتة بالأصل البراءة الأصلية؟ مش كده؟ إبراء الذمة من الإيه؟ من أن يكلف الإنسان بحرمة هذا الشيء. هذا الحكم، حكم الربا قبل نزول تحريم الربا كان حلالا، هذا ثبت بماذا؟ بالبراءة الأصلية، دليل عقلي مش دليل شرعي. فحينما يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، حينما يأمر الله وينهى عن أكل الربا ويحرم الربا ويقول: فإن تبتم فلكم رؤوس أمواليكم لا تظلمون ولا تظلمون، هل هذا نسخ الإباحة التي كانت ثابتة بدليل العقل؟ لا طبعا، ده حكم جديد مستأنف، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قبل أن يوجب رب العالمين الصلاة أو الحج أو كذا أو كذا لم تكن الذمة مجهولة بهذه الأحكام. فلما أن جاء الحكم هل نسخ ما ثبت بالبراءة الأصلية؟ لا، وإنما ده حكم مستأنف جديد، واخدين بالكم؟ فهذا لا يسمى نسخا. الثالث، القيد الثالث، أن النسخ رفع للحكم الشرعي بخطاب شرعي ثاني، وهذا احتراز عما رفع بغير خطاب كزوال الحكم الشرعي بالموت أو الجنون ونحو ذلك. واشترطنا أنه يزول بخطاب شرعي متأخر، يعني الوقت ثبت في حقيقة الصلاة وفي حق كل المسلمين، وثبتت جميع الأحكام، هي ثابتة غير منسوخة. واحد الآن يجي علمنا أنه جن هذا الإنسان، النساء ما حدش يتكلم يا اخوات، فلما يجي الشرع الان ويحرم على الانسان يوجب عليك الصلاة ويوجب كذا، فجاء انسان جن اصيب بالجنون، هل هذا الانسان المجنون رفعت الصلاة في حقه ولا ما زال مكلفا بها؟ لا، رفعت، خلاص رفع الحكم الشرعي بالنسبة له، كل احكام الشرعية رفعت بالنسبة له. ليه؟ لان القلم مرفوع عنه. فهل هذا بدليل نقول نسخت الصلاة؟ لا، ما نسختش الصلاة في حقه، وإنما رفع الحكم ليس بخطاب شرعي متأخر، وإنما نظرا لأنه أصبح غير مكلف. واضح الكلام؟ أصبح هو غير مكلف. كذلك مثلا على سبيل المثال، مأمور الإنسان أن يغسل، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إيه؟ وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إنسان قطعت إيده أو قطعت رجله، هيبقى مكلف بغسل الإيدين والرجلين؟ لا. هل هذا نسخ في حقي ام لعدم وجود المحل؟ لعدم وجود المحل، فما يسماش نسخ. متى يسمى نسخا؟ اذا كان بخطاب، يبقى رفع الحكم الشرعي بحكم بدليل اخر، دليل يزيل دليل شرعي، واخدين بالكم؟ مش لفقدان المحل او لجنون الانسان. واضح الكلام؟ الرابع، يبقى كل ده القيود دي موجودة من التعريف، خلي بالكم. الرابع أن النسخ رفع بخطاب شرعي ثان متراخ عن الخطاب الأول، متراخي، لأنه لو مش متراخي معاه هذا بيان، هذا تخصيص للعموم أو تقييد للإطلاق، لما يقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت، يبقى كل الناس، على الناس، كل الناس مفروض عليها الحج. في نفس الآية ليه؟ من استطاع إليه سبيلا، هذا بدل، فهنا بين المبدل منه، ولله على الناس، أنهي ناس؟ ولله على من استطاع إلى الحج سبيلا، حج بيت الله الحرام. يبقى ده مفسر لي ومبين لي، مش كده ولا لا؟ فقال الرابع أن النسخ رفع بخطاب شرعي ثاني متراخ عن الخطاب الأول. أما إذا اتصل الخطاب الثاني بالخطاب الأول ولم يتراخ عنه، التراخي يعني في الزمن بعد فترة، فإنه يكون تخصيصا له وبيانا ولا يكون نسخا، كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع إليه سبيلا ده بدل البعض من الكل، مش كده ولا لا؟ ده بدل بعض من الكل، وهو رفع حكم وجوب الحج عن غير المستطيع، فلما كان متصلا به لم يكن نسخا، مش كده ولا لا؟ قال المؤلف فالتقييد بالمستطيع ليس نسخا. ليه؟ قال فالتقييد بالمستطيع ليس نسخا لوجوب الحج على الناس المستطيع منهم وغير المستطيع، انما هو استثناء وتخصيص. واضح؟ قال وهذه القيود الأربعة يعني ان وجدت حقيقة النسخ ومعناه، أما إذا اختل شيء من هذه القيود فإن حقيقة النسخ ترتفع. إذا اختل شيء من، مش كل القيود تختل، لا، قيد واحد بس من الأربعة يختل حقيقة النسخ ترتفع، ويحل محلها، ويحل محلها شيء آخر، إما التخصيص، وإما المد بالجنون، وإما لفقدان المحل، وإما أو ما ثبت بالبراءة الإيه الأصلية في الأول إلى آخره، القيود الإيه الأربعة، واخدين بالكم؟ وهذه القيود إن وجدت وجدت حقيقة النسخ ومعناه. أما إذا اختل شيء من هذه القيود فإن حقيقة النسخ ترتفع. وهذه الحالة إما أن تكون تقييدا وبيانا، إمتى تكون تقييدا وبيانا؟ وذلك إذا لم يرفع أي عيد الكلام ده مترتب على ما سبق، مش كلام جديد. بيقول لك لو وجدت هذه القيود الأربعة وجدت حقيقة النسخ ومعناه، لو اختل واحد منها بس هترتفع حقيقة النسخ، وهيذكر الأمثال على ما سبق ويجعلهم أربع حالات زي الأربع قيود. واضح؟ يبقى الأربع حالات دي تفسير وشرح للأربع قيود السابقة لو فقدنا أي واحد منها. فيقول إما أن تكون تقييدا وبيانا، وذلك إذا لم يرفع أصل الحكم وجملته، بل رفع بعضه أو تغيرت صفته بزيادة شرط أو قيد أموان أو مانع. هذا الكلام يرد إلى الأول، أن النسخ رفع لأصل الحكم وجملته بحيث يبقى الحكم بمنزلة ما لم يشرع البتة وليس تقييدا أو استثناء أو تخصيصا. واضح؟ اثنين، أو حكما جديدا، وذلك إذا لم يكن المرفوع حكما شرعيا بل كان المرفوع حكم البراءة الأصلية، يبقى مش نسخ. يعني لما يكون البراءة الأصلية ثابت بها شيء، زي مثلا ثابت بها حل الربا، فلما يأتي تحريم الربا يبقى نسخ للبراءة لما ثبت بالبراءة الأصلية ولا حكم جديد؟ قال أو حكما جديدا. إمتى يبقى حكم جديد؟ وذلك إذا لم يكن المرفوع حكما شرعيا بل كان المرفوع حكم البراءة الأصلية. ثالثا، أو إسقاط وإلغاء. إمتى يبقى إسقاط وإلغاء؟ إسقاط وإلغاء لما نقول إن الإنسان أصيب بالجنون، فيبقى أسقط في حقه أو ألغي الحكم في حقه ولكن ليس بنسخ. أو لفقدان المحل عندما انقطعت يده فلم يؤمر بغسل اليد غير الموجودة. أو إسقاطا وإلغاء، وذلك إذا ارتفع الحكم بدون خطاب إنسان بل ارتفع بسبب الموت ونحوه. واحد مات مش مكلف، لم ينسخ الحكم في حقه، وإنما اللي نسخ إيه؟ مفيش نسخ خاص ده، هو اللي مات. يبقى ده أسقط الحكم وألغي في حقه لأنه غير موجود. أو رجل جن. واضح الكلام؟ أو بيانا وتخصيصا نسخ من استطاع إليه سبيلا، وذلك إذا لم يحصل التراخي بين الخطابين بل كان متصلين. يبقى عرفتم الآن إن الأخير دول مرتبطين بالأربعة السابقين، مش شيء جديد، ده هم معاهم. يعني أنت ممكن تكتب كل واحدة أمام الإيه؟ الأخرى. واضح الكلام؟ المسألة الثانية، شروط إذا عرفنا حقيقة النسخ. من أين عرفنا حقيقة النسخ؟ من التعريف والقيود وشرحها فعرفنا حقيقة النسخ. طيب بعد معرفتنا بحقيقة النسخ ما هي شروط النسخ؟ قال يشترط في صحة النسخ الشروط الآتية. يشترط في صحة النسخ الشروط الآتية. الشرط الأول أن توجد حقيقة النسخ ومعناه. متى توجد حقيقة النسخ ومعناه؟ قال وقد تقدم بيان ذلك في المسألة السابقة، عرفنا لو تحققت الشروط. فإن تحققت الشروط، إن تحققت القيود الموجودة في التعريف، فإن تحققت القيود الموجودة في التعريف وجدت حقيقة وماهية الإيه؟ النسخ. الشرط الثاني أن يكون الناسخ وحيا من كتاب أو سنة، وهذا أيضا معروف من القيود السابقة. قال والدليل على ذلك قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا، تتلى على مين؟ على الكفار مكة. آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا إيت بقرآن غير هذا أو بدل، قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدل. قل ما يكون لي ربنا يأمره ويقول له، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يعني معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يأتي بآية مكان آية أخرى، حكم مكان حكم آخر من عند نفسي، وإنما بأمر الله عز وجل. واخدين بالكم؟ واضح؟ وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت إيه؟ مفطر، يعني مفتري. واخدين بالكم؟ يبقى معنى كده وإذا بدلنا آية، من الذي يبدل؟ رب العالمين. الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. وبذلك يعلم أن النسخ بمجرد الإجماع لا يجوز. هل الإجماع ينسخ؟ لا. أن النسخ بمجرد، لماذا لا ينسخ الإجماع؟ لأن النسخ لابد وأن يكون بنص، النسخ لابد وأن يكون بنص. أضف إلى ذلك أن النصوص قد انقطعت بموت النبي عليه الصلاة والسلام، والتشريع انقطع بموت الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإجماع كاشف عن الحكم ولا منشئ للحكم؟ كاشف. الإجماع لا ينشئ حكما، الإجماع وذلك لابد أن يستدل الإجماع بدليل، المجمعون لابد أن يستدلوا بدليل من الكتاب أو السنة. وإذن الإجماع كاشف عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس بمنشئ للحكم. يقول إن النسخ بمجرد الإجماع لا يجوز، فإن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا في إجماع في عصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما ينفعش السبب، لأنه من الممكن أن يأتي تشريع جديد، فإن أتى التشريع الجديد قد يخالف الإجماع، فالإجماع لا يجوز إلا بعد موت مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد وفاته ينقطع النسخ لأنه تشريع، ولا تشريع البت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وإذا وجد في كلام العلماء أن الإجماع نسخ نصا، لما يأتي بعض العلماء يقولون هذا النص منسوخ بالإجماع، هل الإجماع هو الذي نسخ؟ أبدا، الإجماع ما نسخ، بل الإجماع مستند إلى نص، هذا النص المستند إليه الإجماع هو الذي نسخ. ما أجمع العلماء على نسخ، النسخ إيه؟ النص الذي استند إليه المجمعون. واضح؟ يقول وإذا وجد في كلام العلماء أن الإجماع نسخ نصا، فالمراد بالإجماع الناسخ النص الذي استند إليه الإجماع لا نفس الإجماع، فيكون من قبيل نسخ النص بنص مثله. غاية الأمر أن العلماء أجمعوا على أن هذا النص نسخ هذا، حتى لا نختلف نجد أن في المسألة إجماع. وأن النسخ لا يجوز بالقياس كذلك. لماذا؟ لأن القياس مع وجود النص المخالف له فاسد الاعتبار، مش كده ولا لا؟ لأن القياس مع وجود النص المخالف له فاسد الاعتبار، لا يعتد به، تمام ولا لا؟ وعلى ذلك فالقياس لا ينسخ ولا ينسخ به، لا القياس ينسخ ولا القياس ينسخ به. بيقول المؤلف النسخ لا يجوز بالقياس، لأن القياس إنما يعتبر فيما لا نص فيه، وحيث وجد النص بطل القياس المخالف له، مش كده ولا لا؟ والقياس مع وجود النص المخالف فاسد الاعتبار، مش كده ولا لا؟ واضح الكلام؟ يبقى لا يجوز النسخ بالإجماع، ولا يجوز النسخ بالقياس. كل دي شروط في القياس في النسخ عشان تبقوا عارفين. قال وأنه لا يجوز النسخ بأدلة العقل. لماذا؟ قال لأن دليل العقل ضربان. ضربان يعني ايه؟ يعني نوعان، ضرب لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه، فلا يتصور نسخ الشرع به. هناك أمور ثبتت بالعقل لا يجوز أن يرد الشرع بخلافها أبدا، الشرع ما يخالفهاش، لا ثبت بالعقل اليقيني لا يختلف الناس فيها، مثل ما دل عليه العقل من نفي الخلق عن صفات الله عز وجل، صفات ربنا مخلوقة، العقل يقول لا. فهل من الممكن تتصور أن يأتي نص يقول إن الصفات مخلوقة؟ مستحيل، لأن هذا نوع لا يتعارض فيه الشرع مع العقل أبدا، مش كده ولا لا؟ العقل يثبت وجود إله واحد، هل الشرع ممكن يقول فيه إلهين؟ لا طبعا، مش كده ولا لا؟ ففي قضايا الشرع لا يخالف فيها العقل، ولا يتصور أن يأتي الشرع بمخالفة العقل فيها، صح ولا غلط؟ لا يتصور أن يرد الشرع بخلافها. فهل من الممكن أن ينسخ الشرع بأدلة العقل؟ لا طبعا، لا ينسخ الشرع بأدلة العقل في هذا النوع ولا في النوع الثاني، لأن في وقسمها هنا من باب التقسيم، ولكن في جميع الأحوال العقل لا ينسخ أبدا، لأن النسخ هو الشرع. لا يجوز النسخ بأدلة العقل لأن دليل العقل ضربان يعني نوعان، ضرب لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه فلا يتصور نسخ الشرع به، وضرب يجوز أن يرد الشرع بخلافه وهو البقاء على حكم الايه؟ الأصل، أن يرد الشرع بخلافه، فهذا إنما يجب العمل به عند عدم الشرع، يعني اللي هو البقاء على حكم الأصل هي البراءة الايه؟ الأصلية. يجوز أن يرد الشرع بخلافها بدليل، كل الأحكام كانت قبل ورود الشرع على البراءة الأصلية، جاء الشرع بخلافها ولا لأ؟ فهذا إنما يجب العمل به عند عمل الشرع. يجب أن نعمل بالبراءة الأصلية عند عدم الإيه؟ الشرع. فإذا جاء الشرع هل يكون ناسخا؟ لا أبدا، مش نسخ، ما يسمىش النسخ الأصولي، وإن كان هو أزالها وأبطلها، أبطل ما ثبت بالبراءة الأصلية، لأن الشرع هو الحاكم ليس العقل، ولا العقل حاكم الشرع ليس بحاكم. وأنا إن كنت أظن يعني وأرى أن المؤلف هنا حينما أتى بهذا النص نقلا عن كتاب الفقيه والمتفقه قد أساء، لأنه يعني نقل شيئا من غير موضعه. هذا الكلام موجود في كتاب الفقيه والمتفقه، كان بيتكلم عن أمر آخر لا علاقة له بالنسخ، فهو صاغه بأسلوب مختلف وأضاف عليه ما أضاف وأقحمه هنا في هذا المبحث. ولذلك يعني أنا أتمنى أن يضرب عليه، يعني أنا شرحته، ومع ذلك يكفي أن نقول أنه لا يجوز النسخ بأدلة الشرع بأدلة العقل، لأنه لا يجوز إلا أن يكون يعني كان الشبهة موجودة في الإجماع والقياس لأنها أدلة شرعية، لكن دليل العقل كيف ينسخ حكما شرعيا؟ هذا أمر لا يتصور. فكونه أقحم هذه المسألة أنا أراها من الإيه؟ من الأخطاء التي وقع فيها المؤلف في الكتاب، فليستدرك عليه أو يكتب يعني وتبحث المسألة أيضا. لأنه هنا أنا رجعت لكتاب الفقيه والمتفقه في هذا الموضع وجدت لا يتكلم عن قضية النسخ أصلا، فهو للأسف غير وبدل في نص الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه، ثم أقحمه في باب فأصبح يعني منزوع من بيئته وموضوع في بيئة أخرى لا علاقة له بالواقع. قال: ولا يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ أو في مرتبته، بل يكفي أن يكون الناسخ وحيا صحيح الثبوت. يعني يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ، بمعنى لو المنسوخ متواتر هل يجوز أن الناسخ يكون أحد؟ هل المنسوخ لو كان قرآنا يجوز أن يكون الناسخ سنة سواء متواترة أو أحدية؟ هذا سيأتي الكلام فيه. قال: ولا يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ أو في مرتبته، بل يكفي أن يكون الناسخ وحيا صحيح الثبوت. طالما وحي صحيح، والصحيح ده يقال للمتواتر ولا للأحاد؟ الصحيح يقال لإيه؟ للأحاد. المتواتر ما فيش حاجة فيه صحيح وضعيف، ده المتواتر لو ثبت أنه متواتر لا يقال فيه صحيح وضعيف، مش محتاج إذا توفرت شروط الإيه؟ التواتر، لأنه يفيد العلم الضروري، مش كده ولا لأ؟ يفيد العلم اليقيني، فلا بحاجة إلى التصحيح والتضعيف. ولا يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ أو في مرتبته، بل يكفي أن يكون الناسخ وحيا صحيح الثبوت، خلافا لما ذهب إليه الأصوليون من قولهم لا يجوز نسخ المتواتر بالأحاد، لأن المتواتر أقوى من الأحاد، والأقوى لا يرفع بما هو دونه. هذه القضية سيناقش فيها وينقل فيها كلام الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه، وأنا أراها أنها من المسائل يعني التي لا يترتب عليها عمل. هذه المسألة أرى أنها من المسائل التي لا يترتب عليها عمل، لأنهم سيتحدثون عن نسخ السنة نسخ القرآن بالسنة، هل وقع هذا؟ يعني هذه القضية، وحاولوا أن يأتوا بأدلة على نسخ القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يوفقوا إلى المجيء بواقعة خالية من المعارضة تدل على أن القرآن قد نسخته سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأمامكم الكتب ولنقرأ إن شاء الله. قال: ويمكن بيان غلط الأصوليين في هذا من وجهين. الوجه الأول ما ذكره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، والشيخ الشنقيطي يعني في هذه المسألة وقف وقفة قوية جدا في هذه المسألة، ليبين أنه يجوز أن تنسخ السنة الأحادية القرآن كمان، السنة الأحادية الحديث الأحاد من الممكن أن ينسخ القرآن، ده وحي وده وحي عند الإمام الشنقيطي هذا الكلام. نقرأ كلامه ونرى. قال: ويمكن بيان غلط الأصولين في هذا الوجه، في هذا من وجهين. الوجه الأول ما ذكره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، إذ يقول: أما قولهم إن المتواتر أقوى من الأحاد والأقوى لا يرفع بما هو دونه، فإنهم قد غلطوا في غلطا عظيما مع كثرتهم وعلمهم. يعني هو يعترف بأن الذين خالفوه عظماء وعلماء وكثرة كاسرة. قال وإيضاح ذلك أنه لا تعارض البت بين خبرين مختلفي التاريخ. لماذا؟ قال لإمكان صدق كل منهما في وقته، وقد أجمع جميع النظار أنه لا يلزم التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحد زمنهما، أما إن اختلف فيجوز صدق كل منهما في وقتها. هيضرب مثال علشان الأمر ده هو بيتكلم فيه، وبيضرب مثلا بما يقوله النظار اللي هم مين؟ المناطقة وعلماء الكلام. يقول فلو قلت النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس، وقلت أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلى بيت المقدس، أنت صادق ولا كذاب؟ صادق. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى إلى بيت المقدس، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصلي إلى بيت المقدس. نقول لو كانت هذه الجملتان في وقت واحد لكانتا كذبا، لكن لو قلنا صلى في بيت المقدس امتى؟ في اول الاسلام، وصلى ولم يصلي الى بيت المقدس بعد ذلك حينما نسخت القبلة وامر بالاتجاه الى بيت الله الحرام، يبقى هنا حينما يأتي صلى ما صلاش في تعارض ولا فيش تعارض؟ يجوز الجمع بينهم ولا ما يجوز؟ يجوز الجمع بينهم الاثنين، لان كل واحدة منهما لها زمانها، كانت في زمن. يعني لما اجي اقول لك الان مثلا اجي اقول سامي في المسجد، يجي واحد تاني يسألني يقول لي، اقول له سامي مش في المسجد، اما اكون صادق واما اكون كاذب. لا انا صادق في الاثنين، سامي في المسجد الوقت، سامي مش في المسجد الظهر، يبقى هذا سألني الظهر قلت له مش موجود، اللي سألني الان قلت له سامي قاعد قدام مني. واخدين بالكم ولا لا؟ واحد يجي يقول لي انت مرة سألناك وقلنا لك معاك فلوس، قلت ايوه معايا فلوس. مرة ثانية سألناك قلت معيش فلوس، انت معاك ولا معاكش؟ اقول له دي سألتني فيها امتى ودي سألتني فيها امتى. واخدين بالكم؟ زي جحا لما قالوا له عندك كم سنة؟ قال لهم 40 سنة. فاتوا عليه 10 سنين وقالوا عندك كم سنة؟ قال 40 سنة. نفس السنة. قالوا ازاي بعد 10 سنين؟ قال لهم ما احبش اغير كلمتي. فيغير كلمته ليه الراجل؟ فالجهة منفكة مش كده ولا ايه؟ الجهة منفكة. ولذلك الامام الشنقيطي هنا بيقول ايه؟ اما قولهم ان المتواتر اقوى من الاحاد والاقوى لا يرفع بما هو دونه فانهم غلطوا فيه غلطا عظيما مع كثرتهم وعلمهم. وايضاح ذلك انه اسمع لا تعارض البت بين خبرين مختلفي التاريخ. واضح؟ مفيش تعارض بين خبرين مختلف التاريخ. حتى ولو يعني احمد النهاردة لابس جلابية بني، طب امبارح كان لابس قميص وبنطلون، طب بكرة كان لابس مثلا عباية. كل يوم بيختلف. هل هذا تعارض ولا تناقض ولا كذب؟ هل هذا خبر يحتمل الكذب؟ لا، لان هذه الامور مختلفة التاريخ. لا تعارض البتة بين خبرين مختلفي التاريخ لامكان صدق كل منهما في وقته. واضح الكلام؟ وقد اجمع جميع النظار انه لا يلزم التناقض بين القضيتين الا اذا اتحد الزمن. واخدين بالكم ولا لا؟ الا اذا اتحد زمنهما، اما ان اختلف فيجوز صدق كل منهما في وقتها. واضح الكلام ولا لما مثلنا كويس؟ فلو قلت النبي عليه الصلاة والسلام صلى الى بيت المقدس، وقلت ايضا لم يصلي الى بيت المقدس، وعنيت بالاولى ما قبل النسخ وبالثانية ما بعد النسخ ما بعدها، لكانت كل منهما صادقة في وقتها. واضح الكلام؟ واضح يا اخواننا الكلام؟ طيب الوجه الثاني، ده الوجه الاول اللي استدل به الشنقيطي. طب الوجه الثاني، قال ان الناسخ في الحقيقة، اسمع بقى الحتة دي لانها مش كلام الشنقيطي، دي مأخوذة من كتاب نزهة الخاطر العاطر للامام ابن بدران في تعليقي على روضة الناظر وجنة المناظر، اللي هو صاحب كتاب الذي ترجم فيه او تكلم فيه عن اصول الامام احمد، المدخل لابن بدران، المدخل تكلم فيه ترجمة الامام احمد واصول الامام احمد وكلام عن كتب علماء المذهب وما شاكل ذلك. هذا الكتاب كتاب نفيس، المدخل لابن بدران. ابن بدران هذا له شرح وحاشية على كتاب روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة، سماها نزهة الخاطر العاطر، وكانت قد طبعت قديما عندنا في مصر في المطبعة السلفية طبعا الشيخ محب الدين الخطيب رحمة الله عليه. قال ايه بقى؟ ان الناسخ في الحقيقة انما جاء رافعا لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه. والاستمرار ده ايه؟ وذلك ظني وان كان دليله قطعي. يعني الاستمرار في الحكم هو ده الظني وان كان الدليل قطعي. فالمنسوخ انما هو هذا الظني لا ذلك القطعي. وهذا فيه مناقشة. هذا كلام لا يسلم. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني انا الان ربنا قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخره. فهذا الكلام هذا قطعي. قطعي مش كده ولا لا؟ قطعي الثبوت طبعا. وما فيه قطعي الدلالة قطعي الدلالة، وما فيه ظني الدلالة ظني الدلالة. لكن بعدما علمنا انه مقطوع به وبحكمه، المقطوع به وجوب الوضوء، دعك بقى من الايه، من اعمال الوضوء التي من الممكن ان نختلف فيها في قضية الباء والمسح وما شاكل ذلك. هذه قد يكون فيها ظن الدلالة، لكن احنا بنتكلم هنا عن ايه؟ عن ان النص ده جاء بماذا؟ بوجوب وفرضية الوضوء، وانه شرط من شروط صحة الصلاة. هل هذا الكلام نفهم منه ان استمرار الحكم ظني، استمرار الوجوب واستمرار شرطية الوضوء ده ظني؟ هذا كلام ضعيف ولا يقبل. واخدين بالكم؟ مع طبعا تقديرنا واحترامنا للمؤلف. تمام. واحد بيقول لي هل جحا تابعي رأى انس بن مالك ولا ذي القصص المنسوخ؟ لا لا، ده جحا ده شخصية اسطورية، شخصية كده غير حقيقية. نعم لو في جحا بس مش جحا ده. لا 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 نقرأه ان شاء الله. الوجه الثاني نقلناه عن ابن بدران وعلمتم ما فيه. الشرط الثالث، الشرط الثالث ان يتأخر الناسخ عن المنسوخ. يبقى انتهينا من الشرط الاول الا وهو ان توجد حقيقة النسخ ومعناه. الشرط الثاني ان يكون الناسخ وحيا من كتاب او سنة. طبعا المناقشة التي ستحدث وذكرها الامام الشنقيطي آتية بعد، فلا تعجلوا. قضية نسخ المتواتر بالاحاد ونسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن، هو عجل هنا لان المؤلف يختار هذا القول، فعجل بقول من؟ ها؟ بقول الشيخ الشنقيطي وبقول ابن بدران، لكن هذا سيأتي كمبحث قائم بذاته. الشرط الثالث ان يتأخر الناسخ عن المنسوخ، وذلك يثبت بطرق منها. لابد، والا لو المنسوخ مش معقول المنسوخ يكون هو المتأخر، مش كده؟ لا، لازم يكون الناسخ الذي ازال ورفع وابطل هو المتأخر. وذلك يثبت بطرق منها. الاجماع، هل الاجماع ينسخ؟ قلنا لا، لكن الاجماع كاشف. صح. قال الاجماع وهو ان تجمع الامة على خلاف ما ورد من الخبر. تجمع الامة على خلاف ما ورد من الخبر، فيستدل بذلك على انه منسوخ لئلا تجتمع الامة على الخطأ. فالاجماع في مثل هذا ليس هو الناسخ، بل بين ان النص المتأخر ناسخ للنص المتقدم فقط، لا ان الاجماع والناسخ كما تقدم التنبيه على ذلك قريب. ومثل ابن السمعاني لهذه الحالة ان الاجماع ان تجمع الامة على خلاف ما ورد به الخبر بنسخ وجوب الزكاة لغيرها من الحقوق المالية، بنسخ وجوب الزكاة بالاجماع لغيرها من الحقوق المالية. وهذا من باب التمثيل، لكننا لو أردنا أن نحرر المسألة فمن الممكن أن يكون في هذا المبحث مناقشة وفي كلام ابن السمعاني مناقشة. واخدين بالكم ولا لا؟ لأن هل الزكاة نسخت جميع الحقوق المالية؟ وهل لا يوجد حق في المال سوى الزكاة؟ هذه مسألة إيه؟ خلافية وليست مجمعا عليها. واضح؟ ليست هذه المسألة مجمعا عليها. يبقى أول حاجة أننا نعرف بالإجماع أن هذا النص نسخ هذا النص، وهذا من أعلى درجات معرفة النسخ من المنسوخ، أن الأمة تكون مجمعة. صح ولا غلط؟ زي ما علمنا أن الأمة أجمعت مثلا على سبيل المثال، أجمعت الأمة على أن الاتجاه التوجه الى بيت الله الحرام نسخ الاتجاه الى بيت المقدس. ده امر ثابت في القران ومجمع عليه ولا لا؟ مجمع عليه. واخدين بالكم؟ وقوله عليه الصلاه والسلام وفعله ولم يمثل له ونمثل له بقولي كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها الا فزوروها. كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها، ده قول الرسول عليه الصلاه والسلام. هنا علمنا من قوله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارته. وكذلك حينما يقول كنت نهيتكم عن ادخار الأضاحي ثم أمرهم بأن يأكلوا وأن يدخروا وأن يتصدقوا، تمام؟ كنت نهيتكم عن ادخار الأضاحي، معنى ذلك أنه نهاهم قبل ذلك من أجل الدافع، مش كده؟ نعم. وقول الراوي كان كذا وكذا ونسخ، الراوي يقول كان كذا وكذا ونسخ أو رخص في كذا ثم نهي عنه، مثل قولهم رخص لنا في المتعة ومكثنا ثلاثة ثم نهانا عنها. يبقى هنا بيانوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في المتعة، زواج المتعة، ثم مكثوا ثلاثا ثم نهوا عن ذلك. يبقى قول الراوي إن ثبت عنه رخص لنا في كذا ثم نهي عنه، علمنا أنه من أن هذا ناسخ. وخذوا بالكم العلم بالنسخ والمنسوخ علم رواية، لا يؤخذ هكذا بدون رواية، لا بد من رواية، الإجماع رواية، قول النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق الرواية، قول الراوي. قال وأن يضبط تاريخ القصص فيعلم الناسخ بتأخره مع وجود ما يعارضه. أنا عندي نصان تعارضا ولكن لم أستطع أن أجمع بينهما، ولكن علمت المتأخر من المتقدم. ماشي؟ واضح الكلام ده ولا لا؟ يبقى نضبط التاريخ. أن يذكر الراوي مثلا، يعلم هذا كيف؟ أن يذكر الراوي مثلا تاريخ السماع، نحو مثلا يقول الراوي سمعت عام الفتح، ويجي راوي تاني أو هو نفس الراوي ويقول سمعت في حجة الوداع، والاثنين متعارضين، ولا أستطيع أن أرجح خبرا على خبر، لا أستطيع أن أرجح ولا أستطيع أن أجمع بين النصين، فحينئذ ألجأ للإيه؟ للنسخ. وشرط اللجوء للنسخ إن نعرف الإيه؟ الزمن. نعم، ما احنا قلنا عدم إمكانية الجمع، عدم إمكانية الجمع، وما استطعتش أن أرجح بالنص ونص، لكن علمت المتأخر من المتقدم، عرفت الزمن، يبقى حينئذ هرجح ما قيل في حجة الوداع على ما قيل في فتح إيه؟ مكة. واضح يا اخوانا ولا لا؟ طيب، فاذا لم يكن الجمع ولجأنا الى القول بالنسخ يعرف الناسخ بتأخره. مثال تاني، لو كان احد الراويين عندي راوي روى خبرا وراوي روى خبرا اخر، وهذان الراويان رويا كل منهما خلاف الاخر ولم نستطع ان نجمع، ماذا نفعل؟ لجأنا الى النسخ. هذا اسلم متقدم اسلام، والاخر اسلامه متاخر قبل موت النبي عليه الصلاه والسلام. من الممكن ان افعل ايه؟ ابقى عرفت روايه المتاخر عن المتقدم. بس خلي بالك، ما احتمال المتقدم يكون بيجالس النبي صلى الله عليه وسلم حتى موت الرسول عليه الصلاه والسلام زي ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، مش كده ولا لا؟ فلازم يكون عرفنا ان هذا الراوي الاول بعيد عن النبي عليه الصلاه والسلام، والاخر رواه في زمان في 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 اخر عمر الرسول صلى الله عليه وسلم مع عدم وجود الايه؟ الاول. واضح الكلام يا اخوانا؟ نعم. قال وان يضبط تاريخ القصص فيعلم الناسخ بتاخر مع وجود ما يعارضه. والحاصل ان الناسخ والمنسوخ، دي الخلاصه بقى، انما يعرفان بمجرد النقل الدال على ذلك، ولا يعرف ذلك بدليل عقلي ولا بقياس، لا في دليل عقلي ولا قياس هنا، وانما ايه؟ العقل يستخدم بس في فهم هذه الامور الروائيه اللي هي بالروايه. الشرط الرابع ان يمتنع اجتماع الناسخ والمنسوخ بان يكون متنافيين قد تواردا على محل واحد. ولذلك قال هو في الهامش او في الحاشيه لما سياتي بيانه من انه اذا وجد التعارض فالواجب اولا الجمع، وهو اعمال كلا الدليلين، لان اعمال كلا الدليلين ايه؟ اولى من ايه؟ من ايه؟ من اسقاط احدهما. اعمال كلا الدليلين ولو من بعض الوجود دون بعض، فهذا أولى من النسخ وهو من طرق الجمع. يعني النسخ من طرق الجمع، إلا أنه النسخ أيضا من طرق الجمع، إلا أنه إعمال لأحد الدليلين دون الآخر، أو هو إعمال لكلا الدليلين في وقت دون وقت، اللي هو إيه؟ النسخ. إما إعمال لأحد الدليلين دون الآخر، أو إعمال لكلا الدليلين في وقت دون وقت، فيجعل المنسوخ كان خاصا بزمان، والناسخ خاص بزمان متأخر عنه، فهو أيضا طريقة من طرق الإيه؟ الجمع بين النصين. واخدين بالكم؟ الشرط الرابع أن يمتنع اجتماع الناسخ والمنسوخ بأن يكون متنافيين قد توارد على محل واحد، لأنه من الممكن أن يتنافيا ولكن لا توارد على محل واحد أو على زمن واحد، مش كده؟ وضربنا أمثلة. قال يقتضي المنسوخ ثبوته والناسخ رفعه أو بالعكس. يبقى يمتنع اجتماع الناسخ والمنسوخ بأن يكون متنافيين قد توارد على محل واحد، يقتضي المنسوخ ثبوته والناسخ يقتضي رفعه او بالعكس. الشرط الخامس ان يكون المنسوخ حكما لا خبرا. هل يجوز النسخ في الاخبار؟ لا يجوز، لانه لو نسخ الخبر لاصبح كذبا. يعني لما اجي مثلا اقول لك ايه، الشيخ احمد سبيل صلى بنا العشاء النهارده، تمام، واجي بعد ساعة يسألني مين اللي صلى بك العشاء، اقول لك اللي صلى بينا العشاء مصطفى، يبقى انا هنا بكذب. ما ينفعش اتنسخ، ما ينفعش نجمع بين الاثنين، ليه ما ينفعش الاثنين صلوا بينا العشاء الا كان العشاء امبارح والعشاء النهاردة. فالنسخ لا يدخل في الاخبار. فلو جاءك خبر وقال لك مثلا ان حدث كذا او كذا، هل يجوز ان يأتي وينسخ؟ يقول مثلا ارسل الى قوم عاد صالح هود عليه السلام، ويأتي في حديث اخر ويقول جاء الى قوم عاد ابراهيم، ما ينفعش. وتقول اصل الناس الخبر ده نسخ الخبر ده، لا، احدهما كذب، مش كده ولا لا؟ ولا ده يجوز في حق الله او رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز بالطبع. الشرط الخامس ان يكون المنسوخ حكما لا خبر، ولكن بشرط ان يكون خبر خبر، والا اذا كان الخبر المراد بالإنشاء، وهذا يأتي لما يكون القصد المتكلم يريد أن يؤكد هذا الأمر ويجعله كأنه خبرا لا يقبل التخلف، فيأتي بالأمر في صورة إيه؟ خبر، كما في قول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أو والمطلقات يتربصن بأنفسهن، مش كده؟ تمام؟ يبقى معنى ذلك ايه؟ لما يأتي بصورة الخبر، هل الخبر ده يقبل النسخ؟ اه يقبل النسخ، لانه مش المقصود منه الخبر، ده المقصود منه الايه؟ الانشاء. فالخبر يدخل الانشاء ولا يدخل الايه؟ ها؟ يدخل الانشاء الامر والنهي، لكنه لا يدخل على الاخبار. ان يكون المنسوخ حكما لا خبرا، اذ الاخبار لا يدخلها النسخ، كأخبار ما كان وما يكون، أخبار الجنة والنار، وما ورد من أسماء الله وصفاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.